بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في المناسخات، وكنا وصلنا إلى الحالة الثالثة. أعتقد أن وقفنا عند قوله مثال آخر هلك عن زوج وابن وبنت منهم، مش كده؟ فهنشوف إيه والأمثلة هتزيد تأكد عندنا معنى الايه، معنى المناسخة او ما سميناه بمفتاح المناسخة، حتى تصبح ايه سهلة على الطالب وليس فيها اي صعوبة ان شاء الله تعالى. فمعنا في المسألة زوج وابن وبنت، معنا في المسألة زوج وابن وبنت. طيب الزوج وابن وبنت بنحل، وبنت منه وام، زوج وابن الزوج وابن وبنت منه وام، تمام. مسألة عادية، الزوج له الان له الربع، الام لها الثلث، وعصبة بين الابن والبنت، تمام. طيب المسألة ما دام فيها ربع وثلث يبقى من 12، 12 على 4 في 3، 12 على 6 فيها 2. لما نخلي دايما العاصب في الاخر لانه له الباقي، فلا بد نعرف الاول اصحاب الفروض ايش هيحصلون. الباقي 7 في انكسار. دايما برضو القاعدة اول ما يقابلك الانكسار صحح في اي نوع من انواع المسائل، تمام، مش تكمل وبعدين تيجي تصحح. فالان انا في بداية المناسخة اول مسألة او مسألة الميت الاول حصل انكسار، اصحح مباشرة قبل ما اجيب الميت الثاني. كذلك مثلا في مسائل الكنثى، في مسائل المفقود، في اي مسألة اول ما يقابل الانكسار صحح، لا تنتظر. يبقى الانكسار لا ينتظر له، وانما اول ما يقع انكسار قبل ان تتمم المسألة صحح الانكسار. فهنا في انكسار عدد رؤوس الابن والبنت 3، يبقى هنضرب في المسألة، هنضرب المسألة في 3، تمام، في 3 هتصبح 3 في 12 ب 36، 3 في 3 ب 9، 3 في 7 ب 21، الابن معاه 14 والبنت معاها 7، تمام، 3 في 2 ب 6. من الاخطاء الفادحة انك ايه، انك ما تضربش الثلاثة في الجميع، انك تترك ايه احد تلك الاعداد غير مضروب في الثلاثة، فبالتالي يحصل خلل في الايه، خلل في الميزان او خلل في الايه، في المعادلة، تمام، لان دي كلها نسب، ده بياخد 3 من 12 فتبقى النسبة، يعني معناها ربع 3 على 12. فلو ما لو ضربت ال 12 في 3 اصبحت 36، وما ضربت ال 3 في 3 واصبحت 9 وخليتها 3 تبقى 3 من 36، يعني انت خليتها 1 على كما تصبح 1 على 12، تمام، بدل ما كانت 1 على 4، بدل ما كانت ربع اصبحت 1 على 12، يبقى انت تدخلت في الانصبه وغيرتها. لكن ايه، ان ضربت الثلاثه في الجميع فانت زي الكسر، اللي هو زي ما يكون عندك ثلث وتجعله 3 على 18 او تجعله 6 على 36 او تجعله مثلا 5 على 30، فده كله زي بعضه، يعني الثلث بيساوي 3 على 18 بيساوي 6 على 36 بيساوي 5 على 30. ليش؟ لان لما ضربت اللي ايه، ضربت اللي فوق ضربت اللي تحت، لما ضربت البسط ضربت المقام، وده يعتبر ايه، يعتبر بسط ومقام. لان انت ما تيجي تقول الزوج، ممكن تقول الزوج واخد 3 على 12، تيجي تقول الابن والبنت واخدين 7 على 12، تيجي تقول الام تقول واخده 2 على 12، فبالتالي كل سهم من السهام دي بيعتبر منسوبا الى الايه، الى اصل المساله كالكسر. فبالتالي زي ما قلت الزوج كان معاه 3 على 12، وفي كان معاك مساله فيها الزوج واخد 3 على 12، فيها الابن والبنت واخدين 7 على 12، فيها الام واخده 2 على 12، فزي الكسور دي. فالكسر ده لو انت ايه، لو انت ضربت احد اطرافه، تمام، لو انا ضربت ال 12 دي في 3 وما ضربت الثلاثة هتبقى 3 على 36، ما تسويش، يبقى انا كده صغرت الايه، صغرت نصيب الرجل، او كان معاه 3 على 12 لو اختصرتها تطلع ربع، بينما انا جعلتها 3 على 36، يعني صغرت نصيبه جدا. ليش؟ بسبب ان انا ضربت الايه، ضربت المقام وما ضربت البسط. فانتبه جدا بالنسبه لايه لتلك النسب، فهي نسب تبقى ايه محتفظه بتلك النسب، لابد من ضرب الايه، من ضرب البسط والمقام ومن ضرب الجميع حتى تبقى الايه النسبه على ما هي عليه. تمام. فبالتالي 3 انا بضربها في الايه في الجميع، خلاص تمام، ما حصلش مشكله. تمام. طيب قال مثال اخر، هلك عن زوج وابن وبنت منه وام، ثم مات الابن قبل قسمة التركة. ثم مات الابن قبل قسمة التركة. مات عن ايش؟ عن زوجة، زوجة وابن والمذكورين اللي هم في الايه في المسألة الاولى. المذكورين هذا ده الزوج هيبقى ابوه صح؟ الزوج هذا هيصبح ايه؟ هيصبح اب، والبنت هذه هتصبح اخت. تمام. والام هذه هتصبح جده. فايه ده ترجمتهم. فكان معنى مساله فيها زوج، فيها زوجه وفيها ابن وفيها جده وفيها اخت وفيها ايه وفيها اب. تمام. فهنبدا ايه، هنبدا نشوف المساله. طبعا وجود الاب هيلغي الايه، هيلغي الاخت صح، لان الاب يحجب جميع الاخوه، فبالتالي ما فيش داعي ان احنا ايه نكتبها ونلخبط نفسنا ما دامت انها ايه نمسح الجده. هنمسح الايه الاخت لانها محجوبه بالايه، محجوبه بالاب. خلاص يبقى معنا مساله فيها اب وجده وزوجه وابن. الزوجه معها الثمن، الجدة معها الثلث، والأب معها الثلث، والعقبة للابن. تمام. طيب مسألة معنا فيها سدس وثمن هتصبح من 24. 24 على الايه؟ على الستة فيها الأربعة. تمام. 24 على الستة فيها الأربعة. 24 على الثمانية فيها الثلاثة. اجمع 4 و4 و3 يبقى ايه 11 مش كده؟ يبقى للابن 13. تمام. في انكسارات؟ ما فيش انكسارات. تمام. ما في انكسار. طيب تمام. نعمل ايه؟ نعمل الجامع. خلاص يا شباب، مسألتان عاديتان. طيب دي النقطة اللي هو احنا بنسميه المفتاح، مفتاح المناسبة، انك تقارن بين نصيبه من المساله الاولى في النصيب ال الميزه اللي احنا كاتبين امامه تاء. تمام. هو واخد من المساله الاولى 14. طيب واصل مسالته 24. تقارن بين الاثنين بينهما توافق، عندك ايه 24 و14 بينهما توافق، يقبلان القسمه على كم؟ ايش اكبر عدد يقبلان القسمه عليه؟ 2. اجزيت يعني ايه، لو جيت قلت 4، لو جيت قلت 7 ما ينفعش، لو جيت قلت 8 ما ينفعش، فما في الا 2. طيب في التوافق بنعمل ايش يا شباب؟ بناخد وفق الايه، وفق هذا العدد ونضربه في يعني عمود في العدد الاخر، وناخد وفق العدد الايه الاخر ونضربه في عمود اللي فيه الايه اللي فيه العدد الاول. احنا معانا عددان. تمام. فبنيجي نعمل ايه، بنعمل زي المقص، باخد ايه بضرب الايه، اذا كان في تباين فباخد العدد الايه الاول ده بضربه في عمود العدد الثاني، باخد كامله، وباخد كامل العدد ده بضربه في عمود الايه العدد الاخر، علشان اضرب في كل العمود ما اضربوش في العدد وحده. تمام. فانا عاوز يعني الايه ما حصل بين العددين دول هضربه في العمود كله ده واضربه في العمود ايه، يعني الان ال 14 دي معاها ايه عمود ال 36 ده، وال 24 معاها الايه معاها العمود ده. تمام. فاذا اردت ان اضرب ال 14 في شيء علشان ابقي النسب على ما هي عليه كما تكلمت قبل قليل، فهضرب في العمود ايه ككل. تمام. وكذلك هنا نفس الشيء، في نسب فاضرب في العمود ككل. تمام. سواء في حاله التباين ولا التوافق، فهنا التوافق معناها هاخد وفق ال 14، وفق ال 14 7، فاروح اضربها في الايه في العمود اللي هو عمود 24. ووفق ال 24 12 هضربها في عمود الايه 36. بكده تم الايه تم التصحيح تمام. وابدا ايه انزل انصبه كل ايه كل فرد من الافراد، ان كان خد من مساله واحده ولا كان خد من مسالتين اضم له اللي خده من المساله الاولى مع ما اخده من الايه من المساله الثانيه. فهدي احسب اقول 36 في 12 36 في 12 في 12 2 من 1 6 1 7 1 في 36 يبقى 2 3 4 هتطلع 400. يبقى ده اصل الايه ما انا بطلع اصل الايه اصل الجامعه من المساله الاولى تمام بعد تصحيحها. ان كان في تماثل فما تحتاج الى تصحيح. فبالتالي هضرب 12 في 36 طلعت لي 432 432. طيب وابدا اضرب 12 في 9 تمام و7 في 4 واجمعهم لان الايه الزوج خد من الاولى خد من المساله الاولى 12 في ايه في 9 معناها 108 مش كده؟ هذه 18 8 معنى الواحد 9 108. وخد من الثانية 7 في 4 بإيه؟ ب 28. 7 في 4 ب 28. هجمع له اللي إيه؟ خده من المسألة الأولى مع أخده من المسألة الثانية هيصبح إيه؟ 8 في 8 16 36 1 تمام؟ يبقى خد الزوج 36 136 خد جزء منها كبير بصفته زوجا وبعدين خد إيه؟ جزءا بصفته ايه بصفته ابا. طيب ده خلاص مات. نيجي بالنسبه للبنت. البنت اخذت من المساله الاولى بس اخذت 12 في ايه في 7 12 في 7 معناها ايه 84 84. نيجي للام اللي هي اصبحت جده في المساله الثانيه اخذت من المسالتين 12 في 6 ب 72 تمام 72. طيب يبقى معانا 72 12 في ايه في 6 وبعدين 7 في 4 ب 28 هنجمع تمام 72 و 28 ادي 10 100 تمام. فيطلع لها ايه مجموع ما حصل عليه من السهام 100 تمام. بقي الزوجه هي واخده من هنا بس لانها في المساله الثانيه وخدت 7 في 3 خدت 21 والابن خد 7 في 13 بواحد ومعانا اثنين بواحد وتسعين. يبقى كده الايه تمت المناسخه. علشان نتاكد ان ما فيش غلط كده ولا كده نجمع ايه نجمع هؤلاء. فلو قلنا 6 و4 10 وواحد واحد يبقى 12 2 ومعانا الواحد. ادي 3 1 4 4 و8 12 و0 12 14 14 و9 23 تمام. عفوا 3 ايه 3 ومعانا الايه ومعانا الاثنين مش كده؟ ها باقي معانا 2 ولا 3؟ 2 يبقى دي 3 ولا ايش؟ ثاني كده يا شباب. تمام ايوه 1 يبقى 3 او 1 هنا يبقى 4 تمام يبقى صح. يبقى كده ايه نطمئن. دي دايما تعملها بعد ما تنتهي من المناسخه علشان تتاكد. نشوف المصنف نفس الايه نفس الحل تمام. 432 136 84 121 91 تمام. واضحه يا شباب؟ يبقى العلاقه دي هي اللي تهمني العلاقه بين ايش؟ بين نصيب الايه الميت الثاني. احنا ميت الثاني اللي هو ايه اللي هو هنا لما قلنا مات الابن فهو بيحصل من المسألة الاولى على ايه على عدد من السهام. وبعدين لما بنيجي نقسم تركته في المسألة الثانية بيكون ايه مؤصلة من ايه من ارقام معينة. فنشوف العلاقة بين نصيبه من المسألة الاولى وعدد وايه واصل مسألته. فتلك العلاقة اما ان تكون توافق فان كانت توافق زي ما في المسألة دي باخد وفق الايه وفق نصيبه من المسألة الاولى واضربه في عمود مسألته اللي قسمت فيها تركته واخد ايه واخد وفق اصل مسألته واضربه في ايه في عمود المسألة الاولى تمام. وبناء على كده ابدا انزل وبطلع ايه اصل الجامعة من اصل المسألة الاولى مصححا. فهنا أصل المسألة الأولى 36 وجزء السهم 12، فلما ضربنا 36 في 12 طلع لي أصل الجامعة 432. واضح شباب؟ فقال هنا الثلاثة أن يكون بين السهام، ده كله هو بيجيب أمثلة على التوافق، تمام؟ الثلاثة يعني إيه؟ هينتقل إلى أن يجيب أمثلة على التباين. قال ثلاثة أن يكون بين السهام والمسألة التباين، تمام. وطريقة العمل في ذلك هي أن تضع، طيب نأخذ المسألة وبعدين إيه نمسحه هذا وبعدين نقرأ إيه كلامه في الشرح. طيب قال مثال: تركت زوجا وابنا وبنتا منهم. زوج وابن وبنت، تمام. ثم ماذا؟ طيب نبدأ نحل. زوج وابن وبنت، الزوج له الايه؟ له الربع، والباقي عصبة بين الابن والايه؟ والبنت. طيب المسألة من أربعة، أربعة من أربعة في الواحد، تمام. باقي ايه؟ باقي ثلاثة، تمام. منقسمة على الايه؟ على عدد الرؤوس، خلاص تمام، ما فيش مشكلة. طيب ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة. اما يقول لك وبنتا منه، هتفهم انه ايه؟ انه هيرجع ايه يموت البنت على اساس ايه؟ انك تعرف ان الزوج ده ابوها، فمعناها علشان تجعل ايه؟ اما يقول لك وبنتا منه او بنتا منها، على اساس ان ايه؟ لما يموت الابن ولا البنت انه ايه؟ هترجع تجعل الزوج، هتجعله ايه؟ هتجعله اب، او لو كان زوجة هتجعلها ايه؟ هتجعلها ام، على اساس يربط العلاقات. فدي دايما ايه؟ علامة على ايه؟ او رمز على انه سيستعيد العلاقات الايه؟ اللي في المسألة الاولى، تمام؟ وكذلك لابد يقول لك قبل قسمة التركة، لانه لو قسمت التركة فما معنى منفخة؟ يعني ما معنى المنفخة لانه ايه؟ انه موت ميت تاني قبل قسمة التركة، لكن لو قسمت التركة الاولى وجاء مات واحد تاني، خلاص هو ماله، قد اخذ ايه؟ اخذ نصيبه، تمام؟ فهنا قال ثم ماتت الايه؟ هالك تركت زوجا وابنا وبنتا منه. ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوجا وابنا، تركت زوج وابن ومن يرثها من المسألة الأولى، تمام. هذه البنت مش كده؟ ثم ماتت البنت، نكتب تحت قدامها، وتركت ايه؟ هذا ومن يرثها من المسألة الأولى. فالزوج ده لأنه قال وبنتا منه، على أساس لو هي بنتا من غيره يبقى ما لهاش علاقة بالزوج ده، يبقى الزوج ده زوج أمها، تمام. لا لكن قال وإيه وبنتا منه، يبقى ده أبوها، يبقى بالتالي لما ماتت هي هنسمي الزوج إيه؟ أب. والابن ده هيصبح أخ، بس ما فيش فايدة، لأن ما دام موجود الأب كما تعلمون يحجب جميع الإخوة، خلاص يبقى نحل مسألة فيها زوج وابن وأب، خلاص يبقى الإيه؟ الأب له السدس والزوج له الربع والابن له إيه؟ عصب. نحل مسألة مستقلة، هتبقى المسألة من 12، 12 على 6 في 2، 12 على 4 في 3، والباقي للإيه؟ والباقي للابن، يبقى 7. ما فيش انكسار، ما فيش شيء، خلاص يبقى الآن أصبحت الإيه؟ المسألتان جاهزتين علشان نجمع بينهم. يعني ده إيه؟ وده هو لب المناسقة. وزي ما قلت لكم سابقا يا شباب، يجي لك طالب في الايه في الاختبارات وتدي له منافسه وتسيبها لك كده، ما انت ما عملتش منافسه، تمام. ما الكلام ده انا مدي لك مسائل ثانيه علشان الايه موضوع انك مجرد تحل ولا تصحح هتجد مسائل ثانيه، لكن بدي لك منافسه، ما بدي لك منافسه الا من اجل الجامعه. فالحقيقه بيبقى من حق ان انا ادي له صفر، لكن بيصعب عليك ما بتديهوش صفر، لكن بتدي ايه؟ بتقول يلا ايه قد مشى، تمام. فبتدي له درجة أو درجتين بحسب إيه؟ بحسب درجة المسألة، لكن هو ما أدى العمل الأساسي، لأن العمل الأساسي في المناسبة هو الجامعة اللي هو مفتاح الإيه؟ مفتاح المناسبة. طيب نأتي إيه؟ نأتي للب المناسبة اللي قلنا أو مفتاح المناسبة، إن إحنا نقارن بين إيه؟ بين نصيب الميت من المسألة الأولى، تمام؟ وأصل مسألته 1 و12، هو أخذ سهم من الأولى ومسألته من 12، يبقى ده تباين، صح؟ أي عدد مع الواحد يا شباب يعتبر تباين، علشان تبقوا فاهمين، أي عدد أما تقارنه بالواحد يعتبر تباين. لو قارنت الواحد بالاثنين او الواحد بالثلاثة او الواحد بالاربعة او الواحد بالخمسة، فاي عدد بالمقارنة مع الواحد سيكون بينه وبين الواحد تباين. تمام؟ فانا عندي واحد واثناشر تباين. نعم. لا، الواحد مع الواحد تماثل، مقصودي غير الواحد مع الواحد يعني. ايه تمام خلاص، ما عدا ايه، ما عدا الواحد خلاص. اي عدد مع الواحد ما عدا الواحد، تمام، لانه بديهي صح انه ايه واحد واحد تماثل. لكن كل الاعداد بقى سوى الايه سوى الواحد لما تقارنها بالواحد هتبقى ايه، هتبقى تباين من اثنين الى ايه الى ما لا نهايه. فواحد واثناشر، لان بعض الطلبه يجي يقول لك واحد واثناشر تجد انه متردد يعني ايه، لا تباين. طيب التباين بنضرب ايه، ناخد العدد ده نضربه في عمود هذا وناخد العدد الثاني نضربه في عمود الثاني، زي يكون يعني ايه انتقام يعني. تاخد العدد ده وتروح تضرب به العدد الاخر، بس مش هتضرب العدد الاخر لوحده لانه في وسط اسره، فعلشان تضربه لازم تضرب اسرته كلها. تمام؟ فاللي بيحصل ان كل عدد بيروح ايه يضرب الثاني ويضرب اسرته، فالعمود ده يعتبر أسرة العدد. فالعدد واحد ده محطوط في ضمن أسرة أصلها من أربعة وواحد واثنين وواحد، فمش هتدخل له كده توصل له في داخل البيت، ما توصل له لو قد ضربت مع الايه الأسرة كلها، ضربتها كلها علشان توصل تضربه. وده نفس الشيء لما يروح يضرب الايه يضرب 12، ال 12 دي رب الأسرة الثانية، فعلشان يضربه لابد هيتعرض للجميع، فلا بد ان كل واحد عدد الشيء يضرب عدد لازم يضربه ويضرب اسرته. تمام؟ فهنروح ناخد الواحد ده ونضربه في الايه في اسرة الاثناشر، وناخد الاثناشر ونضربها في اسرة الواحد اللي هي اصلها او رب البيت اللي هو اربعة، فهتبقى في اثناشر كده. انا ساعة ما اعمل كده يبقى حليت المسألة، ما علي اللي بابدأ انزل الارقام الموجودة مصححة. تمام؟ كأن عملت عملية تصحيح، ودي يسمى جزء السهم. تمام؟ طبعا وجود الواحد مضروبا في شيء ما لهش قيمة. تمام؟ فما يوجد مضروبا في شيء بعتبره غير موجود. طيب أربعة ضفاف، خلي بالكم أنا بجيب أصل الجامعة من إيه؟ من المسألة الأولى، من المسألة الأولى مصححة، أو إن كان ما فيش تصحيح بجيبه زي ما هو من المسألة الأولى، يعني نظري على الإيه؟ على أصل المسألة الأولى هو اللي يؤتى منه بأصل الجامعة. تمام؟ اما مضروب في شيء او غير مضروب بحسب ايه، بحسب ما شفت العلاقات وصححت. فان كان مضروب في شيء فاخده مضروبا في الشيء اللي ايه اللي خدته فيه. فهنا مضروب في 12 4 في 12 في 4 ب 48، و12 في 1 ب 12، واخد من المساله الاولى واضم له ايه ما اخده من المساله الثانيه، 1 في 2 يبقى 12 زائد 2 يساوي 14. 12 في 2 للابن ب 24، ما معهوش حاجه من المساله الثانيه خلاص. تمام؟ 12 في 1 ده ميته خلاص، احنا وزعناها اصلا، دي ال 12 دي هي اللي وزعناها هنا خلاص. طيب وعلشان كده هنروح ناخدها مفكوكه من هناك. ف 1 في 3 ب 3، 1 في 7 ب 7. تجي تتاكد من صحه المساله اجمع ادي 3 و7 10 مع ال 14 24. 24 و 24 48، المسألة صحيحة. تمام اخواني؟ فده مثال للتباين. تباين بين ايش؟ تباين بين نصيب الميت من المسألة الأولى وأصل مسألته. فعند التباين هتاخد العدد كله وتروح تضربه في العدد الثاني مع أسرته، وتاخد العدد الثاني وتضربه في ايه؟ في العدد الأول مع أسرته. تمام؟ معناه ما معنى انك هتضربه مع أسرته؟ انك تجعله جزء سهم، حطه على رأس الايه؟ على رأس القائمة، معناه انه مضروب في الايه؟ مضروب في الجميع. فهنا حطيت الواحد على اساس انه مضروب في الكل، لكن ده واحد في النهاية ما بيعملش حاجة. وحطيت ال 12 على اساس انها مضروبة في الايه؟ في الجميع، مهما بلغ عددهم كل واحد هيبقى مضروب في ايه؟ وساعتها سأسميه جزء السهم. واضح؟ فدي ايه؟ دي المسألة. تعال نشوف كلامه على اساس يكون تطبيقا لايه؟ لهذه المسألة وحل المصنف ايه؟ كما حليناها. فقال أن يكون بين السهام والمسألة التباين. يقصد بالسهام إيه؟ السهام دي والمسألة اللي هي دي، اللي هي سهام الميت من المسألة الأولى وسهام الميت من المسألة الأولى وأصل مسألته اللي هي وزعنا فيها تركته، فده التباين. وطريقة العمل في ذلك هي أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية، كل السهام اللي هي دي فوق المسألة الثانية اللي هو الواحد ده خدناه حطناه فوق الايه المسألة الثانية على اساس ما حطناه كده مزينة، لا على اساس يضربهم تمام، وتضع كل الثانية وتاخد كل الثانية وتضعه فوق الايه فوق الاولى تمام برضو على اساس انه يضربهم وتضربها فيها، فما حصل اللي هو هذا 4 في 12 في 4 فما حصل فهو اصل الايه فهو الجامعة. ثم من بيده شيء من الاولى، اللي معاه اي شيء هنا من الاولى ما دام معاه سهم سهمين ياخذه مضروب في ايه في جزء السهم ده تمام. وثم من بيده شيء من الاولى اخذه مضروبا فيما فوقها اللي هو هذا اللي هو ايه في كامل الثانيه اللي هو كامل الثانيه اللي هو ده اللي احنا حطيناه ايه جعلناه كجزء سهم تمام. وتضع الناتج تحت الجامعة قبالة مستحقه، يعني 12 في 2 ب 24 ايه قبالة مستحقه، لو كان معامل الاولى والثانيه فنجمعهم مع بعض تمام. مثال هالك تركت زوجا وابنا وبنتا منه، ثم ماتت البنت قبل قسم التركه تركت زوجا وابنا ومن يرثها من الاولى، فما نصيب كل وارث؟ الحل حليناه. طيب امسحوا هذا حتى نرى ايه مساله اخرى. ما رايكم حد يحل المساله الاخرى دي؟ طيب تعال شوف املوا عليه المساله يا شباب، حاول توضح الخط.
تمام تمام. نحل هذه المسألة فتكون
يعني زوجة وبنت وإيه وأخ لأب تمام.
كل زوجة ثمن لوجود الولد.
إيه زوجة ثمن لوجود البنت.
مات
كل البنت. الآن من اللي مات؟ الزوجة ماتت عن إيش؟
عن زوج.
عن زوج.
وبنت.
البنت هي بنت في الحالتين، لأنه إيه في الأولى مات أبوها. وفي الدنيا ماتت امها، واما الاخ الاب ما لهوش علاقه صح؟ لانه اخ الاب للايه؟ للزوج. ما لهوش علاقه بالزوجه.
زوجها كلها الربع. والبنت النصف.
مش واضح؟ ولا ياتي الناحيه الثانيه. طيب حل حل.
ولا العم عقب بتكون
مثلا من 4
للبنت 2 وللزوج 1 والعم 1 ننظر بين اتهام الزوجة وأخ مثلتها بينهم تباين، نضع هنا 1 وهنا 4 ثم نضرب 4 هي 8
يكون 24 28 8 في 4
كم؟ 4 × 4 = 16 و 1 × 2 = 18 و 4 × 3 حق الأقرب يكون 12
مدرب،
إنه ليس
له فيها مثلا زوج. تمام.
وبعدين
هنا
1 × 1 = 1
مضبوط صح؟ واضح شباب؟ طيب جزاك الله خير. فهو زوجة وبنته وإيه وأخ الأب، الزوجة بتكون البنت النص العصبة. طيب خلاص المسألة من 8 8 على 8 في 1 وبعدين على البنت الأربعة باقي 3 الأخ الأب. خلاص المسألة الأولى تمت، لها تسمى مسألة الميت الأول. وبعدين ماتت من الزوجة حط أمامها تاء تمام. مات طيب عن إيه؟ عن زوج وعم والبنت اللي هي إيه موجودة معها تمام. فأصبحت إيه فأصبحت مسألة فيها زوج وعم وبنت، البنت لها النصف والزوج له الربع والعم الباقي تمام. المسألة من 4 × 2 = 2 4 في 1 والباقي 1، يبقى ده ايه بدايه اللي هنقارن بينه وبين ايه وبين نقطتها من المسألة الايه من المسألة الأولى الزوجة هذه ايه. ففي 4 و1 زي ما قلنا كله مع الواحد تباين، فناخد الواحد نضربه في الايه في هذه، وناخد الأربعة نضربها في الايه في مسألة الميت الأول. 4 × 8 = 32 أربعة في أربعة بستاشر، ويخدت من الثانية واحد في اثنين باثنين، يبقى ستاشر إيه؟ ستاشر واثنين تمنتاشر. وبعدين أربعة في ثلاثة للأخ الأب باثناشر، وما خدش من الثانية شيئا. أما في المسألة الثانية عندك واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، يبقى المسألة نهايتها من 32 للبنت 18 وللأخ الأب 12 وسهم للزوج وسهم العم. واضح شباب؟ طيب نشوف ما قال. قال: وهذه الحالة الثالثة من حالات المناسخة وطريقة عملها هي التي ذكرها صاحب الرحبية. زي ما قلنا أن صاحب الرحبية ما ذكر غيرها، يعني إيه؟ هي عنده الطريقة دي بس. تمام؟ وفعلا الطريقة دي كما قلت هي يعني في إيه؟ وأنا عادة يعني لما يكون الكتاب ما جابش إلا الطريقة دي ما بفتحش على الطالب إيه؟ يعني علشان لا يتشتت. تمام؟ لكن ما شرحنا الطرق الأخرى إلا لأن المصنف أتى بها، وإحنا نريد إن إيه؟ نأتي على الكتاب كاملا إن شاء الله تعالى. فأما هذه الطريقة فأنا أرى أنها إيه؟ أنها هي يعني كافية للطالب. طول عليك شوية مش مشكلة ما دمت طالبا، لكن لما تصبح يعني عندك ايه معلومات واسعة او عالما في الفن عادي ساعتها حل بأي طريقة. لكن لما تحل بطريقة مطولة شوية لكن مضمونة الايه مضمونة الصحة وليس فيها شروط، فمعناها انك ايه تيجي لأي مسألة وتحل وخلاص. تمام؟ فدي الطريقة نرشحها ان الطالب يمسك بها وايه ويحل بها جميع المسائل. تمام؟ سواء كان بيحل في الرحبية ولا في غيرها هيريح نفسه عند الجميع. فالهنا الرحبي قال ايه: وان يمت اخر قبل القسمة، ما هو ده معنى المناسخة، فصحح الحسابة واعرف سهمه. ما قلت زي ما انتم شايفين تصحيح، علشان كده بتجدون في كتب الفرائض زي الشرح الرحبية هتجد انه ايه يأتي بالمناسخة بعد باب التصحيح. لما؟ لانهم يعتبرون المناسخة نوعا من التصحيح. تمام؟ فعلشان كده ايه قال: فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى، اللي هي المسألة الثانية اللي هي تسمى مسألة الميت الثاني، كما قد بين التفصيل فيما قدم. يعني زي ما ايه مسألة عادية زي ما فصل لك قبل وادك أصحاب الفروض والعصبة. وإن تكن ليست عليها تنقسم، ما هي معناها أنها تنقسم؟ يعني ايه معناها؟ أنه أصل المسألة الثانية مماثل لإيه؟ لسهامه من المسألة الأولى اللي هو التماثل. فلما يكونان غير متماثلين معنى أنه إيه؟ إما التوافق أو التباين. فده هو ما يقول لك ما تنقسم عليها، يعني ليست متماثلة. ده معنى الإيه؟ لما يقول لك انقسمت عليها يعني في إيه؟ في تماثل. تمام؟ فده معنى إيه قوله: وإن تكن ليست عليها تنقسم، يعني تكن عليها، يعني يقصد بها اللي هو سهامه من المسألة الأولى وأصل مسألته. فبيقول إن كانت ما تنقسمش عليها معناها أنها ليست متماثلة، لأنه يقال انقسمت عليها إذا كانت متماثلة. فإن كانت دي أربعة ودي أربعة يقال انقسمت عليها، لكن لو ما كانتش متماثلة يقال لا لم تنقسم عليها. طيب لما لا تنقسم عليها ايش اللي امامنا؟ اما يكون تباين او توافق. فان كان متباينين زي دي واحد واربعة يبقى هتضرب ايه كامل كل منهما في عمود الاخر. فاخد الواحد ده كامل واضربه في عمود الاربعة، واخد الاربعة كاملة واضربها في عمود الايه الواحد. وان كان متوافقين اخد وفق كل واحد واضربه في عمود الاخر. فان كان دي مثلا ايه دي اربعة ودي اثنين. تمام؟ فاخد وفق الايه الاثنين اللي هو واحد واضربه في عمود الأربعة، واخد وفق الأربعة اللي هو اثنين واضربه في عمود الايه الاثنين. يبقى أنت ما بين عدة ثلاث احتمالات، وده اللي جابهم المصنف هنا. مش قال الثالثة، هو عبارة عن أنه ايه جاب الأولى على أساس أنه ايه عليها تنقسم، بمعنى أن في تماثل بين الايه بين أصل المسألة الثانية وايه ونصيب الميت من المسألة الأولى. وفي تلك الساعة لن تعمل عملية تصحيح، وإنما ستنزل الأعداد كما إيه كما هي دون أي أدنى تغيير. الحالة الثانية جاب لنا التوافق. تمام؟ إن يكون في توافق بين أصل المسألة الثانية وعدد الإيه السهام أو نصيب الميت من المسألة الأولى. ففي تلك الحالة هتضرب الإيه الأوفاق، هتاخد وفق الإيه وفق العدد هذا وتضربه في إيه في عمود العدد الآخر، وتاخد وفق العدد الثاني وتضربه في عمود العدد الإيه الأول. طيب تباين، ساعتها ايش الفرق بين التوافق والتباين؟ في التوافق انت بتاخد الاوفاق وتضربها، في التباين بتاخد العدد كامل، بتاخد العدد كامل، هنا اربعة وهنا ثلاثة، فتروح تاخد الثلاثة وتضربها كاملة في العمود عمود الاربعة، وتروح تاخد الاربعة وتضربها كاملة في عمود الايه ثلاثة. فده معنى الايه، معنى كلام الرحبي رحمه الله تعالى. وان تكن ليست عليها تنقسم فارجع الى الوفق ان كان في توافق، تمام، فارجع الى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فان وافقت السهامة، يعني حصل توافق بين الايه، فان حصل توافق بين اصل المسألة اللي هي مسألة الوزعت فيها تركة الميت وسهامه، فخذ هديت وفقها تماما، بيبقى الضرب في الايه في الوفق، واضربه او جميعها في السابقة لما يكون وفق، اضربه اللي هو الوفق او جميعها لما يكون في تباين ان لم يكن بينهم موافقة، وكل سهم في جميع الثانية شوف يضرب او في وفقها علانية، واسهم الاخرى ففي السهام بتعكس تضرب او في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة، أقل فرق بها رتبة فضل شامخة، كأنه يعني بيقول أن المناسخة من الأشياء الصعبة اللي هي إيه الطالب عندما يتعلمها بترتفع درجة في علم الإيه في علم الفرائض، إشارة إلى إشكالية المناسخة لأنها كما ترون مركبة فإيه فبتصعب على بعض الناس. طيب الآن سيجب لنا ميت ثالث علشان إيه نشوف إيه نشوف كيف نعرف نعمل إيه جامعة أولى وجامعة إيه جامعة ثانية. فامسحها حتى ايه نقرأ او نحل المسألة وبعدين نقرأ ايه كلام المصنف. طيب قال هالك عن زوجة وبنت وام وشقيقة، زوجة وبنت وأم وشقيق، بس طيب ده الميت الأول. زوجة واضح معها إيه الثمن، البنت معها النصف، الأم معها السدس، والشقيقة معها الإيه الباقي على الطبق مع الغير. عادي نحل مسألة عادية، معنا في المسألة الاثنين دخلة بالثمانية، معنا ثمن وسدس، يبقى المسألة من 24 على الثمانية فيها الثلاثة، 24 على اثنين فيها الايه فيها 12، 24 على ستة فيها الاربعة، يبقى باقي كم؟ هذه ايه ثلاثة واثناشر واربعة وتسعتاشر، باقي الشقيقة خمسة. تمام، هذه الايه الميت الاول. وقبل قسمة التركة توفيت الزوجة عن زوج وابن وهؤلاء. طيب فين الزوجة؟ هنحط أمامها ايه تاء، تاء هنا يعني ايه توفيت او توفي، مش هو يعني رقم الايه مش تليفون، تمام، فالزوج وابن وهؤلاء، تمام، فنحط هنا الجدد هنحطهم تحت عشان ما يتعرضوش، لان كل واحد يبقى امامه ايه فاضي علشان نضع امامه نصيبه في الجامعة في النهاية. فمعنى ايه ماتت الزوجة عن ايه عن زوج وابن وهؤلاء، هو كلمة هؤلاء بينبهك لانك ترجع ايه ترجع الى الورثة في المسألة الميت الاول وتشوف علاقتهم بالايه بالميت الثانية. فالان دي زوجة وبنت، فالبنت دي تبقى بنت الزوجة، تمام، وضح ما قالش وبنت منها، لكن الاصل انها بنتها يعني، تمام، فهي لان في الاولى هو الزوج هو اللي توفي، ودي بنته ودي زوجته، يبقى دي ايه دي ايضا بنت في الايه في موت امها، تمام. طيب دي ام الزوج ملهاش علاقه، ودي شقيقه الزوج ملهاش علاقه، فما معنى اللي ايه يعني دخلنا البنت. طيب خلاص مساله فيها بنت وزوج وابن، الزوج معاه الربع والبنت والابن عصبه الباقي. طيب الآن المسألة من أربعة وبعدين باقي ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين، هياخد الايه الأربعة، الزوج واخد ثلاثة والابن هياخد ايه سهمين والبنت ايه هتاخد ثلاثة، المسألة منقسمة يبقى ما تحتاج إلى ايه إلى تصحيح. طيب نبدأ بعد ما إيه محلنا المسألتين نأتي إلى الجامعة الأولى. الآن هنسميها بقى إيه جامعة أولى، لأن معنا جامعة تانية حتى نفرق، لكن لما ما بيكونش معنا إيه عدة جوامع بنقول إيه جامعة وبس. لا زي المبتدأ والخبر، لما يكون معك إيه مبتدأ وخبر بس تقول إيه مبتدأ وخبر، لما يكون معك مبتدأ ثاني بتقول مبتدأ أول ومبتدأ ثاني ومبتدأ ثالث ومبتدأ رابع، بتبدأ ترقم. ليش؟ لأنه في عدة مبتدأ عاوز تميزهم، زي معك زيد وزيد وزيد، يعني كأنك تقول زيد رقم واحد زيد رقم اثنين، لأنه ما عادوش متميزين بمجرد إيه بمجرد التسمية. فالآن هنعمل الجامعة الأولى. طيب زي ما قلنا أين مفتاح المنافقة، هذه أصل مسألة الميت ونصيبه من الإيه من المسألة الأولى اللي هي هذه. الآن الزوجة قد التلت سهام من الإيه من المسألة الأولى، وأصل مسألتها أربعة، بين الثلاثة والأربعة إيش العلاقة؟ التباين. فنأخذ العدد كاملا هنا ونضربه في عمود الإيه الأخرى، فنأخذ الثلاثة ونضربها في إيه في العمود ده، ونأخذ الأربعة ونضربها في العمود ده، فيصبح إيه الأربعة مضروبة في عمود الثلاثة اللي هو أصله 24، والثلاثة مضروبة في عمود الإيه الأربعة، ونبدأ ننزل علشان نطلع الجامعة الأولى. تمام، زي ما قلنا نطلع أصل الجامعة الأولى من أصل الإيه من أصل مسألة الميت الأول مصححة، فهنا مضروب 4 في 24 هتطلع 96، مش كده؟ 96. طيب 4 في 12، انتبهوا يا شباب ان ده لا تنزلهوش اللي هو حق الميت، لانه ده وزعناه خلاص، فما تجيش تقول ايه 4 في 3 في 12. فالمناسخة المفروض ان ايه ما فيش ميت بتديله نصيب فيها، انت بتعمل عملية احلال للاحياء مكان الايه الاموات. فلو طلعت امام الزوجة 4 في 3 في 12 تمام وهي ميتة، فكأنك كررت الايه كررت احد الانصبة مرتين. ليش؟ لانه هي 12 اللي وزعناها هنا، فانت يبقى هتنزلها هنا 12 وتنزل لها لاولادها، فده غلط. يبقى كأنك ايه كأنك اديت الميتة وكمان اديت ورثتها، فانت ضاعفت نصيبها. هي يعني كان معاها 12 سهم، فانت رحت اديتها 12 سهم ورحت وزعت على ورثتها 12 سهم، يبقى كده انت مش اديتها 12، اديتها 24. تمام؟ طيب فنقول ايه 4 في 12 ب 48، البنت واخده من الاولى 48، واخده 3 في 1 ب 3 من الثانيه، يبقى واخده 51. يبقى هنضع امام البنت 1 ايه 51. 4 في 4 الام واخده 16 من الايه من الاولى. تمام. 4 في 5 20، الشقيقه واخده 20 من الاولى. تمام. طيب خلاص انتهينا من العمود هذا، نشوف مين اللي موجود في العمود الثاني. نطلعه كل واحد بسهامه، مضروب في ايه؟ مضروب في جزء السهم. 3 3 في 1 دي حسبناها خلاص وايه دخلناها. 3 في 1 هنا ب 3 للزوج، 3 في 2 ب 6 للايه؟ للابن. حتى نتاكد كما ايه تعودنا نجمع ايه نجمع ده 51 و 16 67. 67 و 20 يبقى 87، 87 و 3 يبقى 90، و 6 96. تمام يبقى ايه خلاص اطمئننا على الايه دي، هنسميها الجامعة الاولى. طيب قال لي مين مات تاني؟ وتوفيت الشقيقة. يبقى الشقيقة اهي هذه قدامها وعملتها. انا هتعامل الان يا شباب خلاص اللي قبل الايه الجامعة الاولى ملغى، كأن الايه كأن الجامعة الاولى دي هي مسألة الميت الاول خلاص، دي ايه دي اللي في الواجهة، واللي ورا ده كله كأنه ايه مالوش لازمة. انا هتعامل معاه الايه الجامعة الاولى. فهذه الشقيقة فين هي؟ واخدة 20، هكتب امام العشرين تاء، واخدة في الايه في الجامعة الاولى 20، هكتب امامها تاء. قال توفيت الشقيقة عن زوج وابن. هننزل طبعا تحت ايه ندي هنا زوج وابن علشان ما يتعرفوش، لان كل واحد تخلي امامه ايه امامه مفتوح. تمام. وهؤلاء يبقى نحتاج نعرف القرابات اللي معاها. طيب الشقيقة دي مين معاها؟ دي كانت ام، يبقى دي ام تبقى ايه هتبقى ام في هنا، يبقى ده ايه دي ام. تمام، لان ما دامت دي شقيقه للمتوفى ودي ام المتوفى يبقى امها ايضا. طيب دي بنت المتوفى يبقى دي عمتها، يعني دي بنت اخ ملهاش لازمه. تمام. طيب دي زوجة المتوفى ملهاش علاقه، يبقى ما استفدنا الا ايه، ان استفدنا الام بس انها ايه نزلناها، يبقى معنا مساله فيها زوج وابن وام. نبدا نحل ايه، نحل المساله. الام معاها ثلث، الزوج معاها ربع، الابن معاها عصبه. مسألة فيها سدس وربع وعصبة، يبقى المسألة من 12. طبعا المناسبة تكبر كل ما تعمل، يعني ايه يعني على ثلاثة موتى وايه وكملت السبورة. تمام. فكيف لو عشرة ولا شيء بت ايه ما تعرفش تعمل طبعا عشرة على السبورة، يعني ما في الا ورق والايه يعني فرقين او صفحتين وايه كبار وتعمل فيهم. طيب تعالى ايه نحل المسألة. الآن معنا سدس وإيه وربع، يبقى المسألة من 12. 12 على 6 فيها إيه؟ فيها 2. تمام؟ 12 على 4 فيها 3. كم باقي للإيه؟ يبقى 7. خلاص. بقي إن إحنا إيه؟ نأتي بالجامعة الثانية. يبقى الآن بندور على الإيه؟ على الجامعة الثانية. نفس مفتاح المناسخة ونفس الأسلوب. الآن في النصيب الميت من الإيه؟ المسألة الأولى اللي هي بقى هنا المسألة الأولى معناها الإيه؟ الجامعة الأولى. فهذه الشقيقة هي معاها 20 صح؟ ملناش دعوة بالورق. مع 20 تماما. وأدي إيه؟ وأصل المسألة فيها معاها 12. يبقى الآن عندي إيه؟ أقارن بين 20 واثني عشر. بينهما إيه؟ بينهما توافق. إيش أكبر عدد يقبلان القسمة عليه؟ الأربعة. ما تقولش الاثنين، انت المفروض تجيب اكبر عدد. تمام. علشان ايه؟ وترك تطويل الحساب ربحه. طيب اذا هضرب وفق كل واحدة كل واحد من العددين في عمود الاخر. فالان وفق العشرين خمسة. تمام. وفق الاثناشر اربعة. خلاص. وابدأ انزل تطلع ايه؟ تطلع للجامعة الثانية وبها تنتهي الايه المسألة. نعم. في غلط؟ ها؟ ها عفوا احسن، لانه ايه 12 على الاربعة فيها ثلاثة، مش فيها الايه؟ مش فيها الاربعة، فيها ثلاثة. احسن. طيب ايه برضو اصل الجامعة الثانية هتجيبها من الايه؟ من اصل الجامعة الأولى مصححا، لأنه زي ما قلت تعتبر دي كأنها مسألة الميت الأول. فالآن ثلاثة في 96 هتبقى 18، 8 معانا الواحد، 7 وايه 27 1 28. تمام. طيب 3 في 51 هتطلع 3 15، يعني 153. 3 في 16 ب 48، وخدت هنا 5 في 2 ب 10 يبقى 48، وايه و10 يبقى 58. تمام. دي خلاص ال 20 خلاص. 3 في 3 هتاخد 9. 3 في 6 في 18. تمام. هذه 3 مضروبة في كم؟ 5 في 3 في 15. 5 في 7 في 35. وبكده تمت المسألة وتم هذه الجامعة الثانية وهي نهاية الايه؟ المسألة. لو في ميت آخر عادي هحطه بعد الجامعة الثانية وتعامل مع الجامعة الثانية على أنها مسألة الميت الأول، والميت الرابع منه مسألة، ونقارن بين ايه بين اصل مسألة الميت الرابع واصل وسهامه من الايه من الجامعة، وان كان تماثل تماثل، وان كان توافق توافق، وان كان تباين، وبعدين اصحح، وبعدين اطلع الجامعة الثالثة، وبعدين مات واحد اخر. تمام. اعمل نفس الشيء واطلع الجامعة الرابعة والجامعة الخامسة والف جامعة. تمام. زي ما قال من الشيخ احد الشيوخ شيوخ لبنان، الشيخ من معه كتاب في الفرايض، هو ما ادري دايما انسى اسمه لانه يعني ايه ما شفت له كتب الا ايه كتاب في الفرايض الشيخ. المهم بيقول انه ايه انه وصل في مرة انه ايه عمل مناسخة من 50 ميتا، ايه يعني عمل مناسخة من 50 ميتا. تمام. واما انا عملت مناسخة تقريبا من حوالي 10 او شيء، بس فسدت علينا في الاخر بسبب الايه الشاب اللي جابها. كان هو شاب في المركز، وبعدين كان معاه ايه برضو يعني ارث قديم تقريبا يصل عدد الايه عدد المناسقات فيه او الجوامع تصل الى حوالي 10. فابتدأنا نحل ومشينا في الايه في المناسقة لحد ما اوشكنا على الانتهاء تمام. وكانت تاخد وقت طبعا لانها كل ما ايه ما تمشي تكبر الاعداد وتحتاج الى دقة، لان الخطأ في رقم واحد تمام، انت ما يكون عندك 10 موتى لو غلطت في رقم في الاول افسدت الجميع تمام، رقم واحد بس. لو جيت ضربت 2 في 1 وبعدين كتبت 1 نسيت وكتبت 1 بدل ما تكتب 2 زي ما عملنا هنا ايه زي ما جبنا ايه تصحيح كتبنا 4 بدل 3 تمام. بس ولو ركبنا عليها 20 جامعة انها كلها فاسدة. ليش؟ لان اساسها فاسد. فالمهم مشينا كده ايه كانت تحتاج الى وقت، فكان هو بيدرس في المركز وانا ادرس، فقلت له ايه يعني انا معي حصة يوم كذا فاضية او بعض الحصص نبقى نجلس ايه نعمل فيها. فجلسنا يمكن في عدة ساعات على عدة ايام، ولما اوشكنا على الانتهاء تمام يمكن احنا في الميت الثامن او التاسع تمام. فبعدين بنتناقش في مش عارف ايه، قال هو طب هو الزوجة زوجة فلان دي راحت فين؟ قلنا زوجة مين؟ الميت الاول اول ميت. قلنا انت ما قلتش على زوجة. قال ها نسيت ومش عارف ايه. انا نسيت يعني كل المجهود ده ونسيت انك ايه تذكر زوجة الميت الاول، فما كان من اللي مسكت الورقة وايه ومزقتها. قلت بس خد روح الله انت بقى، ما بعد ما التعب ده وكله عدد من الساعات وكلام زي كده واوشكنا على ان نشتي نفرح بالايه بالثمرة، وانك تقول لي ايه نسيت الزوجة خلاص احبطتني ولا يمكن احلها تاني. فبالتالي المناسقة تحتاج ايه تحتاج الى دقة، تحتاج الى دقة كما قلت، لانك ايه ممكن تفسدها. يعني يمكن في الاختبار او شيء الممتحن او المختبر بيشوف ان انت ايه جبت الخطوات وغلطت في عدد ولا شيء، لكن في الواقع لما تيجي تحل عاوز تطلع نتيجة صح. يعني مش مسألة اختبار ولا شيء، انت الان فعلا امامك مناسقة حقيقية شيء تطلعها صح تمام. فلا بد انك ايه انك تحرص على ضبط الارقام، وزي ما قلت بتبدا ارقام تكبر، تلاقي مثلا ايه 27 في 99 وبعدين تلاقي 155 في 244 وبعدين ممكن تكبر كمان تبقى 3200 مش عارف ايه في 166، وان ايه بتكبر الاعداد، وكل ما تكبر الاعداد يصبح احتمال الخطا ايه واردا، وتتلخبط في الارقام تلاقي الصفحه مليانه وهنا ارقام وهنا، فبتحتاج الى دقه يعني ايه وضبط. فهنا طيب تعالى نقرا ايه كلام المصنف، هو نفس الايه نفس النتيجه مش كده نفس النتيجه نفس النتيجه تمام. تعال نقرا ايش قال عنها. قال وان كان هناك ميت ثالث او اكثر صححت مسالتي الميتين الاولين على حسب ما تقدم، وتحصل تحصل جامعتهما على ما رسمناه لك، ثم تصحح مساله الميت الثالث وتعتبر جامعه المناسخه التي سبقته بالنسبه له كالمساله الاولى. شوف ومسألتك الثانية يعني ايه بالنسبة للجامعة، وانظر بين سهام الميت الثالث من تلك الجامعة وبين ما تصح منه مسألته، وحاصل جامعة اخرى على حسب ما تقتضيه الحال من انقسام، وحاصل جامعة اخرى على حسب ما تقتضيه الحال من انقسام او توافق، انقسام يعني تماثل او تباين. فاذا كان معك ميت رابع فاجعل جامعة الثلاث أولى ومسألة الرابع ثانية، واعمل كذلك في خامس وسادس إلى آخره. وبعدين ذكر الايه مثال هالك عن زوجة وبنت إلى آخره، ده اللي احنا حلنا تمام. انتقل إلى الاختصار بعد العمل. احنا قلنا ان ايه في أول مسائل مناسخة في اختصار قبل العمل واختصار أثناء العمل أو اختصار العمل نفسه، وبعدين ده اختصار بعد العمل. ودرسنا النوعين الايه اللي هو اختصار قبل العمل درسناه واخدنا امثلته، وبعدين اختصار العمل او اختصار اثناء العمل اخذناه. الان هيتكلم على الاختصار بعد العمل. قال تعريف الاختصار لغة الايجاز، واصطلاحا مكتوب عندي رد القليل الى الكثير، هي العكس متصلح عندكم ولا هي رد الكثير الى القليل تمام. بس ايه يعني ساعات الانسان يكتب ويغلط. اقسامه اختصار قبل العمل وهو اختصار المسائل كما في الحالة الاولى تقدم خلاص. اثنين اختصار العمل اللي هو عمل جمع واحدة للايه لعدة موتى كما في الحالة الثانية. ثلاثة اختصار بعد العمل وهو اختصار السهام وتأتى اذا وجد اتفاق بين الجامعة وجميع الانصباء في جزء من الاجزاء في رد كل من الجامعة والانصباء الى أوفاقها وتصير أعدادا قليلة بعد أن كانت كثيرة كالمسألة الآتية، فإن فيها بين الجامعة والأنصباء التوافق في الثمن. يعني المسألة سهلة، أنت بعد ما تعمل الجامعة شباب، أنا لو انتهيت من الجامعة مثلا تمام خلاص، وجدت أن أصل الجامعة مثلا 48، وجدت ميت واخد 6 وميت واخد 8 وميت واخد 10، وجميع الأرقام دي تقبل القسمة على 2، ممكن أرجع أختصرها، فأرجع أختصر 48 أخليها 24، والواخد 6 ده أخليها 3، والواخد 10 أخليها 5، وهي نفسها صار نسب، مش هي فلوس، هي نسب تمام. فاللي واخد 6 من 48 هو نفسه اللي واخد 3 من 24، فأنا ليش أكبر عنه؟ فبعض الأحيان تفاجأ أن أنت طلعت نتيجة المناسخة وأنها قابلة للاختصار، زي الكسر، زي ما يطلع لك كسر معك 6 على 8، طب ما 6 على 8 دي ممكن تجعلها 3 على 4، صح؟ هي نفس الشيء بيطلع لك في النهاية، بس لازم كلهم يكونوا قابلين على القسمة، صح؟ لكن لما يطلع لك 7 على 8 خلاص ما تستطيعش تختصره، لكن طلع لك 6 على 8 وممكن اختصره الى 3 على 4، نفس الشيء بيطلع لي بيطلع لي هنا، فده يسمى اختصار بعد العمل. يعني بعد ما انتهيت من المناسخة وتعبت نفسي وخلاص، وفاجأ بان النتيجة يمكن اختصارها وقسمتها على 2 ولا على 3 ولا على 4، ما في منع ان انا ارجع اختصرها على اساس وترك تطويل حساب ربحه او قلة العدد، كلما طلعت المسألة من عدد اقل تمام فده احسن، يسهل عليك مسألة مسألة القسمة. انا لما يكون عندي مسألة اصلها من 24 وداخلها ده عنده 3 وعنده كذا، ده افضل ولا ما تطلع من 240؟ طبعا من 24، ما اللي بتطلع من 24 ممكن اطلعها من 240 وممكن اطلعها من 2400 تمام، وكل واحد هيزداد 0 0 تمام. اللي واخد 6 هتبقى 60، واللي واخد 3 هيبقى 30، كل واحد هزود عليه 0، ده يلخبطني تمام. لكن كل ما تطلع من عدد اقل تمام، علشان كده يعني عاب بعضهم على احد المشايخ اسمه احمد عبد الجواد. احمد عبد الجواد معه كتاب اسمه اصول المواريث، كتاب جيد يعني، بس معه اقتراح من ضمن اقتراحات انه هو بيقول انه ممكن نصحح جميع المسائل من 24 وخلاص، وحل على هذا الاساس المسائل في الكتاب. يعني ليش؟ لان الاصل الوحيد اللي هو يقبل على جميع الاصول تمام، احنا الاصول 7 مش كده، احنا الاصول اللي اصول المسائل 7، 3 تعول و4 لا تعول، فعندك 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هو قال ان تعال لاي مسألة وجعلها من 24 وهي صح، نعم صح صح، بس هيقال له وترك تطويل الحساب ربحه، ان دي قاعدة الفرضيين تمام. بس هو هدفه هدفه ان جعلها من 24 على اساس تسهيل على الطالب، ان يجلس يقول دي من 8 دي من 3 دي كذا، اعمل على طول، انت اعمل من 24 وانت مغمض العينين هتطلع صح، وايضا هتكون قريبة من قسمة القراط كما سيأتي، لان قسمة القراط ايضا مخرج القراط من 24، فكأنك بتجهزها كأنها كده قسمة قراط. فعنده مثلا لو انت عندك زوج وشقيقة، هتبقى الزوج النصف والشقيقة النصف، فبدل ما تعملها انت من 2 هو هيعملها من 24، ويجعل الزوج 12 والشقيقة 12 12 و12 والمسألة من 24، بينما هي من 2 عند الجماهير من الفرضيين، من 2 واحد للزوج وواحد للشقيق، ده الفرق يعني تمام. فهنا هيجيب مسألة وتقريبا هي اخر مسائلي في المناسخة، لو تمسحوا السبورة حتى حتى نحلها ونوضحها. وبعض احيان يجيب مسألة كده بدون ما يذكر افرادها وانت تشوفها، فهنا موجود عنده زوجة وابن وبنت تمام عادي، بنحل عادي، الزوجة معها الثمن والابن والبنت الباقي عصبة بالغير، خلاص مسألة فيها ثمن وعصبة يبقى معناها من 8 8 على 8 فيها الواحد والباقي 7، في انكسار تمام عدد هو ثلاثة، الابن برأسين والبنت بايه برأس، فنضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين، ثلاثة في ايه في واحد بثلاثة، ثلاثة في سبعة بايه في واحد وعشرين، فندي الابن اربعة عشر والايه والبنت سبعة. خلاص طيب نشوف مين اللي مات. مكتوب هنا تاء امام الايه امام البنت تمام. ماتت عن ايش؟ واضح انها ماتت عن عمن معها في المسألة، ما جابش ايه ورثة جدد، فالزوجة دي هتكون ايه هتكون ام، والابن ده هيكون ايه اخ تمام. طيب مسألة فيها ام واخ، الام لها الثلث والاخ له الايه له الباقي عصبة تمام. طيب تصبح المسألة من ثلاثة 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 على ثلاثة، في الواحد الام والايه والباقي اثنين الايه للاخ تمام. بس كده ايه كده تم عمل المسألتين، بقيت الايه الجامعة. طيب تعال نشوف نصيب الايه، نقارن بين نصيب الايه ميتة من الايه من المسألة الاولى واصل ايه مسألتها، هنجد ان ايه ثلاثة وسبعة، ثلاثة وسبعة بينهما تباين، يبقى على طول ما في الا ايه ضرب كل من العددين في الاخر وعموده تمام. فناخد السبعة نضربها هنا، وناخد الثلاثة نضربها في ايه في الاربعة وعشرين، عفوا دي السبعة مش كده، وناخد الايه ثلاثة نضربها. طيب نضرب ثلاثة في ايه في اربعة وعشرين باثنين ايه اثنين وسبعين تمام، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وهنا خدت ايه سبعة في واحد بسبعة، يبقى خدت من المسألة الأولى تسعة والمسألة الثانية سبعة، يبقى 16. الابن خد 3 في 4 ب 42 في المسألة الأولى، وخد 14 ايه في المسألة الثانية، يبقى ايه 42 وايه و 14 يبقى 56. 6 ايه 56. وانت تمت المسألة اجمع كده 16 و 56 تطلع 72. واضح ان ايه ان ممكن تقبل قسمة على كم على اربعة مش كده معاك، لان اصل مسألة 72 و 16 و 56 8 ممكن تمام خلاص صح 8 هيبقى 72 على 8 فيها كم 9 مش كده، هتبقى 9 و 16 على 8 فيها 2 و 56 على 8 فيها 7 مش كده، فطلعت ايه طلعت من 9 يبقى المسألة من 9 سهمان للايه للزوجة وسبعة للايه وسبعة للابن، اسهل لا شك. يبقى ده اسمه ايه ده اختصار بعد العمل، اختصار بعد العمل. ليش؟ لانه قد حليت وانتهيت وبعدين ايه جيت اختصرت تمام شباب، فده ايه يسمى اختصار بعد الايه بعد العمل تمام. فبكده ايه هو تم الايه تم الكلام على المناسخة. هندخل في ايه في قسمة التركات، وجاب مسائل لكن ما فيش وقت الايه المسائل دي هتاخد وقت كبير، خاصة انها مناسخات ممكن انتوا ايه تحلوها ان شاء الله، وندخل في ايه في قسمة التركات لضيق الايه لضيق الوقت تمام. طيب قسمة التركات، احنا في بداية الباب الحساب قلنا ان في عدة عمليات يعني ايه في باب الحساب، بعضها لازم وبعضها بحسب الحاجة. فقلنا في عندك عملية التأصيل، وفي عندك عملية التصحيح، وفي قسمة التركات، وفي قسمة القيراط، يبقى أربع عمليات عندك: التأصيل، وعندك التصحيح، وعندك قسمة التركات، وعندك قسمة القيراط. قلنا أن هناك مسألتين منهما ضروريتان ومسألتين بحسب الحاجة، فقلنا التأصيل وقسمة التركات لا بد منهما، وأما التصحيح فبحسب الحاجة إن وقع انكسار، وأما قسمة القيراط أيضا بحسب الحاجة إن كان ما عندنا من تركة لا يقع فيه الإيه لا يقع فيه الانقسام تمام. فبنحتاج إلى قسمة الإيه القيراط كما سيأتي الإيه التفاصيل. فالآن بالتالي قسمة التركات من الأشياء الضرورية ما دام اداك تركة، لكن في بعض الأحيان إحنا في الإيه في الاختبار ما نديك تركة فخلاص، يعني لأنه ما يتم قسمة التركات إلا إذا قلت لك وإيه وترك الميت مثلا 100,000 أو مليون أو شيء من هذا القبيل، فبالتالي تقوم بقسمة التركة. أما إذا قلت لك مات الميت عن كذا زي المسائل كلها اللي احنا خدناها دي اللي هي تقدمت، ما فيش مسألة فيها ان ايه وترك الميت كذا. فالمصنف جايب كده على اساس ان انت لسه ما خدت قسمة التركات تمام، فبيجيب لك ايه، ولكن المسألة في الحقيقة في الواقع لا بد فيها من قسمة التركات، لانه ما بيجي لك ايه يسألك المستفتي الا ويقول والله ترك ابونا كذا او ترك جدنا كذا كذا المخلف اللي بيسميه المخلف او التركة، والان احنا ابن وبنت ومثلا وايه وام فقسم علينا الايه. ففي النهاية انت تقول له ان ايه الابن ياخد 200,000 البنت تاخد 100,000 الزوجة تاخد كذا، في النهاية انت كده قسمت التركة تمام. فما ينفعش انك تقول له ربع ونص وكذا وتسيبه، او تقول مسألة من 16 وايه ثلاث سهام لكذا ومش عارف، يقول لك ما دراني انا بقول لك سب كذا قل لي هناخد كم تمام. طيب فده قسمة التركات. فقال باب قسمة التركات، قال التركة هي تراث الميت اللي سابه، تركة يعني متروكة يعني شيء اللي تركه، وقسمتها هي الثمرة المقصوبة بالذات من علم الفراغ. صح، يعني كل الفراغ دي من اجل قسمة التركات. ايش الفايدة من الفراغ كلها؟ ان ايه، ان احنا نختم للناس التركة في النهاية. اقسامها هي على قسمين اللي هي التركات، يعني الاول ان تكون التركة مما يمكن قسمته لذاته، وذلك كالمكيلات والموزونات والمعدودات. يعني ايه شيء، ايه شيء بيقسم بسهولة اعداد، او لو انت عندك عدد من الكيلات، ترك قمحا، ترك فلوسا، ترك كم جرام من الذهب، فسهلة الايه سهلة القسمة. الثاني ان تكون التركة مما لا يمكن قسمته لذاته، يعني ما زي ما ترك عقارات تمام، فما ما ما بتستطيعش ايه تقول والله ده الفلوس مثلا اي قسمة تصلح في الفلوس، يعني الفلوس ممكن تقسمها على اي عدد من الاعداد، لكن ما يكون عنده ثلاث بيوت ولا اربع بيوت تمام، وعنده زوجة وثلاث ابناء وخمس بنات، كيف هتقسمها تمام؟ فده ايه، وذلك بان لا يكون مكيلا ولا موزونا ولا معدولا كالعقارات تمام. طيب ده اشارة الى انه كل حالة لها ايه، لها يعني لكل داء دواء، يعني معنى ان ايه ان كانت التركة قابلة للقسمة زي المعدودات والمكيلات والموزونات فايه فطريقتها، هيبين طريقتها، وان كانت غير قابلة للقسمة كالعقارات هيبين طريقتها، وهي ما يسمى بقسمة الايه القراض تمام. طيب كيفية العمل في القسم الاول، الكلام الان على القسم الاول اللي هو الايه السهل، القسمة المعدودات والمكيلات والايه والموزونات. قال إذا كانت التركة مما يقبل القسمة لذاته فلك في قسمتها ستة أوجه سأذكرها لك فيما يأتي. الحقيقة أن الأوجه دي كلها ترجع إلى بعضها البعض، يعني حسبت أن المصنف يعني إيه، لكن هو عمل ما فعله صبت المارديني في شرح الرحبية. صبت المارديني في شرح الرحبية جاب لك برضو إيه ست طرق، والطرق كلها تؤدي إلى روما، كل الطرق تؤدي إلى روما كما يقولون في الإيه في المثل. وهذه الطرق في نظر يا شباب انه الان مثلا اشتي انك ايه بقول لك امسك اذنك اليمنى، فانت بتمسكها كده، واحد رجع يمسكها بيده اليسرى، مش داعي ما يعني مش محتاجة، فتلاقي عامل له طريقة مش عارف ايه وطريقة ايش، ما فيش فرق بينها، ما بيداعي هيك تكفي في تلك الطرق طريقة واحدة كما سترون، والبقية الطرق اي كلام يعني ما هيش ايه. فانا اشوفها انها ما لهاش لازمة تعداد الطرق على الطالب والتكتير ان ستة وسبعة وفي النهاية هي ايه نفس الايه نفس الفكرة تمام. هنشوف الان وهتشوف انها ما لهاش لازمة يقول لنا ستة ولا سبعة. فقال الوجه الاول هو طريق النسبة، وهو ان تنسب سهام سهم كل وارث من المسألة الى المسألة، ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة كهالك عن ام وبنت وعم. كذلك عن أم وبنت وعم، هذه أم وبنت وعم. طبعا ما فيش قسمة تركات قبل الايه قبل التأصيل، يعني لا بد تأصل ايه المسألة، فعندك الأم لها الايه لها السدس، والبنت لها النصف، والعم له الايه الباقي عصبة. يبقى المسألة من كم؟ من ستة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على اثنين فيها الثلاثة، والباقي ايه والباقي سهلة تمام. طيب قال ايه والتركة 24 ريالا. فبعد تصحيح المسألة، مش محتاجة تصحيح، هو المقصود بعد تأصيل المسألة، تجعل التركة في جامعة ملاصقة للمسألة. مقصود ان ايه؟ انها تجعل التركة، ممكن تجعل كده تقول التركة كم؟ 24. تمام. ثم تنسب سهم الام واحد الى مصح المسألة 6. ما له ماسك كلمة مصح، مع ان ما حصل تصحيح، ما حصلش تصحيح، لا يقول الى اصل المسألة، لانه المصح هو بعد التصحيح. تمام. لكن مش اشكال، مقصود اصل المسألة. تنسب سهم الام واحد، يعني يقصد ايه؟ انت الان الام واحد تنسبه الى 6، فتقول 1/6 او 1/6. تمام. فده معنى ايه؟ تنسب سهم الام الى ايه؟ الى مصح المسألة، فتجد سدسها 1/6، يعني سدس، فتروح تديها سدس الايه؟ سدس ال 24، يعني تشوف ايه كم هي واخدة نسبة من اصل المسألة، وتروح تديها من ايه؟ من التركة نفسها، سدس التركة، فهي طلعت 1/6، اديها ايه؟ اديها سدس التركة. تمام. فتعطيها سدس التركة. طب سدس ال 24 4، معناها تديها ايه؟ هتديها 4 ايه؟ 4 من الايه؟ من التركة، لو فرضنا ان 24 ريال، يعني كما ايه؟ كما قال، ما ادري حتى يعني ده ريال ايش؟ ريال امريكي الظاهر، حتى ريال سعودي ما ينفعش. تمام. قال الى فتجد سدسها، فتعطيها سدس التركة 24، فينوبها 4. تمام. ثم تنسب سهام البنت، طيب البنت 3/6، يعني نص، فروح اديها نص الايه؟ نص ال 24، يعني 12. 3 الى مصح المسألة، فتجد نصها، فتعطيها من التركة نصها 12. وثم تنسب سهم العم 2 الى مصح المسألة، 2/6، يعني ثلث، اديله ثلث الايه؟ ثلث ال 24 8، فتجمعهم تجد التركة كده توزعت. تمام. ثم تنسب سهم العم 2 الى مصح المسألة، فتجد ايه؟ ثلثها، فتعطيه ثلث التركة 8، كما في جدول 1 واللي ايه؟ اللي مرسوم امامكم على السطور. ادي وجه. الوجه الثاني ان تقسم التركة على مصح المسألة، فما خرج اعتبرته ايه؟ جزءته. يعني مقصوده نفس المسألة، وانتوا شوفوا واحكموا على الايه؟ على الشغلة دي، انها يعني ما مش جايبة همها الايه؟ ان نفس الايه؟ نفس الفكرة، بس يعني قلنا منين يا جماعة. فالان بيقول ايه الوجه الثاني؟ ان تقسم التركة على مصح المسألة. تمام؟ طيب، التركة 24 على مصح المسألة يعني 6. فما خرج، تمام؟ اعتبرته كجزء السهم. الخرج 4، اعتبره ايه؟ كجزء السهم، واضربه في الايه؟ في الموجود ده. تمام. فما خرج فهو له من فتضرب فيه سهم كل وارد، فترجع ايه؟ ترجع تضرب. تمام. 4/6 24، 4/1 4، 4/3 12، 4/2 8، هذه ايه؟ نفس النتيجه. يعني ايه؟ تقسم ايه؟ تقسم التركه اللي هي 24 ريال على اصل المساله، واللي يخرج تحطه كجزء ده، وتضربه في ايه؟ في سهام الورثه، هيطلع لك معناها ان الايه؟ التركه 24 ريال، خد منها، خدت الام 4 ريالات، وخدت البنت 12 ريالا، والعم خد ايه؟ خد 8 ريالات. هي نفسها، ما فيش ايه؟ ما فيش فرق. تمام. فما خرج فهو له من التركه. ففي المثال السابق تقسم التركه 24 على مصح المساله 6 زي ما عملنا. تمام. فيكون الخارج 4. تمام. وتجعلها ايه؟ جزء السهم كجزء السهم فوق المسألة، فللأم 1/4، 4/1 4، وللإيه؟ وللبنت 4/3 12، وللعم 4/2 8. تمام. فللأم 1/4 4، والبنت 3/4 12، والعم 2/4 8، ووضعها في كما في جدول إيه الآتي. هذا الجدول نفس الإيه؟ نفس الجدول الأول. تمام. نعم. يبقى تطلع كسور، ما فيش مانع هنا. لان الفلوس ممكن تطلع كسور، ما فيش مشكله هنا، ما عندناش مانع ان الايه؟ ان اجزاء التركه تطلع كسور يا شباب. تمام. على رايي لو كانت 27 ما فيش مانع ان ايه؟ ان اجي اقول مثلا 27/6، فاقول مثلا فيها الاربعه ب 24 وايه؟ وثلاثه، تبقى ثلاثه، فتصبح 6/3 4. فترجع تقسم، تجعل ده 6/3 4، وتضربه في كل واحده، يطلع ايه؟ يطلع كده، فيطلع ال 1/6 3/4، معناها ايه؟ 6/3 4 ايه؟ ريال. تمام. ان كان الريال ده بينقسم ايه؟ ممكن يقسم او شيء زي ما كان الريال زمان أفلاس، تمام، أو بيتسامحوا في الأشياء الصغيرة على أساس إنه إيه، لأنه بيبقى لما بتكون تركة بتبقى كبيرة، مش 24 ريال يعني، تبقى مع 100,000 ومش عارف وثلاث أربع ريال، هاي الثلاث أربع ريال هاي إيه، هاي سيبها يعني، إنها مش هتقسموا الريال إلى أقسام، تمام. فبالتالي المحظور اللي كان في الكسور هنا ما عادش موجود، يعني المحظور احنا كنا ايه لو حصل كسر نرجع نصححه، لا هنا في الايه في قسمة التركة لو طلع ايه لو طلع كسر ما يهمناش خلاص، لان هنا ديكي كانت نسب، واحنا النسب كنا عاوزين نحتفظ بها صحيحة، لكن هنا هي فلوس او اشياء، فما في مانع انها تطلع ايه تطلع مكسرة، ما فيش مشكلة. الوجه الثالث ان تقسم مصح المسألة على التركة، فما خرج تقسم عليه سهم كل ايه كل وارث، نفس الايه نفس برضو الطريقة. فبيقول ايه ان تقسم مصح المسألة على التركة، تمام، مصح المسألة يقصد اصل المسألة او مصحة ان صححت او عولها، يعني الاخر حاجة تستقر عليها في الايه في المسألة. الستة دي لو علت الى سبعة تعامل مع السبعة، علت الى ثمانية الى تسعة تعامل مع ايه مع هذا، حصل تصحيح واصبحت الستة 18 هتعامل مع ال 18، يعني المقصود ده ايه ده المقصود، يعني سواء اصل المسألة او عولها او ايه او مصحها. قال ان تقسم مصح المسألة على التركة، فما خرج تقسم عليه ايه كل سهم كل وارث سيكون خارج ونصيبه من التركة، وتطبيقه على المثال السابق كما في جدول ثلاثة، قسمنا الستة على التركة 24، يعني هنا تقسم ايه مش هتقسم التركة على 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 اصل المسألة، لا هتقسم ايه اصل المسألة على الايه على التركة، تمام. دي الظاهرة ايه هتجيب ايد تمسك ودنك من تحت يعني ايه اشتغل الكلام ده طالب تلخبطه تجيب له تقسم الصغير على الكبير، الان هتقسم ايه ستة على الاربعة وعشرين، تمام، يعني ستة على اربعة وعشرين كده على الستة في الواحد على الايه على الستة في الاربعة يساوي ربع، تمام خلاص. هيحط الايه هيحط الربع ده هنا اهو. طيب بعدين هتعمل ايه، قسمنا التركة قسمنا الستة على التركة الصغير على الكبير، لان التركة هي عادة تكون اكبر، تمام، فيتعب الطالب ويطلع لي كسور، دايما هيطلع كسور لان انت الصغير على الكبير. فكان الخارج ربعا، ثم قسمنا سهم الام واحد على الربع، وبعدين تيجي تقسم ده على الربع، تمام، تقول ايه واحد على ربع. يلا احنا بنذهب الطالب نزقه في انه يعرف يعني يجمع الكسر ولا شيء، واحنا والان هيجيب له ايه واحد على الربع. معنى واحد على الربع ازاي في قواعد القسمه، تحولها الى ضرب، تقول واحد في اربعه على واحد، دي من قواعد الايه قسمه الكسور، ان لما قسمه الكسور بتحول الى ضرب، تحولها الى ضرب ازاي، تحول علامه على تحولها الى ضرب والكسر اللي بعدها يقلب، تمام، بدل ما هو واحد على اربعه تصبح ايه اربعه على واحد، وترجع تضرب واحد باربعه باربعه على واحد، هي يعني ايه اربعه على واحد يعني اربعه، فمعناه هتروح تحط الام اربعه، تمام، وترجع تقسم ايه تقسم ثلاثه على ربع، ثلاثه على ربع، يعني هتقول ثلاثة في أربعة على واحد يعني 12 على واحد يعني 12، وتروح تقول ده 12، تروح تقول أيضا اثنين على ربع، اثنين على ربع يعني اثنين في أربعة على واحد أو أربعة يعني ثمانية، يعني ثمانية، تمام، هذه إيه إيش الفرق، تمام. فده معنى ايه ان تقسم مصح المسألة على التركة، فما خرج تقسم عليه سهام ايه كل وارث فيكون خارج ونصيب من تركة، فتطبيقه كما ايه كما رأيتم، فهو جايب لك واحد على ربع يساوي واحد على اربعة على واحد يساوي اربعة على واحد يساوي اربعة، ثم قسمنا سهم البنت ثلاثة على ربع هكذا، ثلاثة على ربع يساوي ثلاثة في اربعة على واحد يساوي ثلاثة في اربعة باثناشر على واحد يساوي اثناشر، ثم قسمنا سهم العم اثنين على ربع هكذا، 2 على ربع يساوي 2 في 4 على 1 يساوي 8 على 1 يساوي 8 إلى آخر، تمام. طيب الوجه الرابع أن تضرب ما بيد كل وارث من التركة، فما خرج قسمته على مصح مسألتي، ايش الحيلة الرابعة؟ ان تضرب ما بيد كل وارد في التاريخ. طيب هذا المفروض انه ايه؟ تضرب ما بيد كل وارد في التاريخ، يعني الام معها كم؟ واحد. تمام. التاركة احنا قلنا 24 صح؟ تمام 24. فما خرج ان تضرب ما بيد كل وارد في التاركة، فما خرج قسمته على مصح المسألة، يعني 24 على 6 فيبطلع له 4. هذه 4. تمام. 3 3 في 24 يساوي 72. 72 وبعدين تقسمها على الايه؟ على الستة اللي هي اصل المسألة، يساوي كم؟ 12. يبقى معاه 12. 2 في 24 ب 48 وبعدين ما خرج اللي هو 48 هتقسمه على الستة يطلع 8. هذه نفس الايه؟ نفس النتائج. تمام. وال 24 اللي انت قسمتها تمام. فقال الوجه الرابع ان تضرب ما بيد كل وارد في التركة، فما خرج قسمته على مصح المسألة، فما حصل بعد ذلك فهو له من التركة، وتطبيقه على المثال السابق هكذا. ضربنا سهم الام واحد في التركة 24 ب 24 تقسمها على الستة فيكون الخارج 4 زي ما شفنا ايه، 1 في 24 يساوي 24، 24 على الستة فيها الاربعة، وبعدين ايه ثم تستخرج نصيب البنت هكذا 3 في 24 ب 72 وبعدين 72 على الستة وبعدين العم نفس الشيء، ثم تستخرج نصيب العم هكذا 2 في 24 ب 48، 48 ايه على 6 في 8. خلاص ادي ايه؟ ادي وجه. الوجه الخامس ان تقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج الايه؟ على خارج القسمة، يخرج نصيب ذلك الوارث، وتطبيقه في المثال السابق هكذا. تقسم فقال مثلا ايه تقسم مصح المسألة 6 على ايه سهم الام. الان بايه هذه هتقسم ايه 6 هتقول ايه بالنسبة لنصيب الام. فبيقول ايه الوجه الخامس تقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة، فانت تقول ايه 6 على 1 يساوي 6. تمام. وبعدين اللي هيخرج هذا هتقسم ايه المسألة ثم اقسم التركة اللي هي 24 على الايه على الستة اللي هو الناتج ده هيطلع 4 نفس الايه نفس الشيء. تمام. كذلك 6 على 3 6 على 3 فيها الايه فيها الاثنين، وبعدين تقسم ايه ال 24 على الايه على 2 يطلع 12. وبعدين كم 2 على الايه 24 على احنا قسمنا على 3 صح؟ يبقى عفوا 6 على 2 يساوي 3، وبعدين تقسم ال 24 على الايه؟ على الناتج اللي هو 3 يطلع لك 8. هذه ايه؟ نفس النتيجة. تمام. الوجه الخامس ان تقسم المسألة على سهام كل وارث منها، ثم اقسم التركة على خارج القسمة، يخرج نصيب ذلك الوارث، وتطبيقه في المثال السابق هكذا. تقسم مصح المسألة 6 على سهم الأم 1 فيكون الخارج 6، تقسم عليها التركة 24 فيكون الخارج 4 هو ما لها من التركة، 6 على 1 يساوي 6 وبعدين 24 على 6 فيها 4، ثم استخرج نصيب البنت هكذا 6 على 3 فيها 2 تمام، 24 على 2 فيها 12، ثم تستخرج نصيب العم هكذا 6 على 2 فيها 3، 24 على 3 فيها 8. تمام. الوجه السادس ان تقسم سهام كل وارث على مصح المسألة عكس، فما خرج ضربته في التركة. تمام. يعني هو يعمل لك الحاجة وبعدين يجيبها قسمة وبعدين يحولها الى ضرب وإيه وهكذا، ما في فرق. تمام. ان تقسم سهام كل وارث على مصح المسألة، يعني ادي سهام الام، فتيجي بالنسبة للام سهام كل وارث اللي هو ايه واحد على ستة تمام، يعني هيطلع ستة. طيب وبعدين ان تقسم سهام كل وارث على مصح المسألة، فما خرج ضربته في التركة ستة في 24 على ستة في الواحد على ستة في الايه الاربعة يساوي 4، يبقى تطلع له 4. تمام. نفس الشيء هتقول 3 على 6 يساوي ايه 3 على 6 يعني ثلث نصف عفوا، يكون بعدين تضربوا في التركة اللي هي نصف في 24 على 2 في 1 على 2 في 12 يبقى 12. نفس الشيء تقول 2 على 6 يساوي 2 على 6 يساوي 3، وبعدين تيجي تقول 24 في 3 يساوي في 1 على 3 في 1 على 3 في 8 يساوي 8. ما فيش مشكلة يعني. أن تقسم سهام كل وارث على مصح المسألة، فما خرج التركة وبالتركة فيكون الحاصل بعد ذلك وما له من التركة تطبيقه على السابق. هكذا تقسم سهام الأم واحد على مصح المسألة 6 فيكون الخارج 6 نضربه في 24 فيكون الخارج 24 6 أي 4 صحيحة. هكذا 1 على 6 يساوي 6 في 24 يساوي 24 على 6 في 4، ثم تستخرج نصيب البنت. هكذا 3 على 6 يساوي نصف، وبعدين نصف هي 24 يساوي 24 على 2 في 12، ثم تستخرج نصيب العم. هكذا 2 على 6 في 3، وبعدين 3 في 24 يساوي 24 على 3 في 8 انتهى. شوف انا اقول لكم على الطريقه الاصح وتريح دماغك من الدوشة دي بمعادله بسيطه تعملها في اي مساله، لان مساله بعض الاشياء اللي هو اتى بها دي في المسائل الكبيره ما تنفعش. يعني ما يكون عندي هنا الاصل المساله 244 وهنا التركه مثلا 500 الف ولا 5 ملايين، الشغل بتاعه ده دوشه يعني. فانت هدي لك معادله طلع بها نصيب ايه، معادله نصيب الوارد. نصيب الوارد يساوي تمام عدد سهامه في التركة على أصل المسألة أو عوضها أو مصحها. دي خلاصة البتاع، وإيه بتجيب نصيب الوارث وخلاص. لو جينا نطبق عاوزين نجيب نصيب الايه، نصيب الام، نصيب الام كم على السهم الواحد في التركه كم 24 على اصل المساله 6 يساوي على 6 في 1 على 6 في 4 يساوي 4 تمام. لو جبنا نصيب البنت على سهمها كم؟ 3 في التركة 24 على أصل المسألة 6 فعلى 6 في 1 على 6 في 4 4 في 3 يساوي 12. نصيب العم يساوي عدد سهامه 2 في التركة 24 على الآن على 6 تمام؟ على 6 في 1 على 6 في 4 4 في 2 هما. وعلشان تضمن ان حلك صح اجمع اللي وزعته يطلع التركة 8 و 12 20 و 4 24 التركة من 24 وانت كده وزعتها ايه توزيعا صحيحا. بس التوشة اللي هو ايه عملها لنا نعم نعم اذا كانوا عدد زي ما بيقول انه مثلا انت ممكن تفرقهم من الاول. يعني مثلا عندك المفروض المساله انت صححتها صح، فعندك مثلا 3 بنات معهم 6 تشتي تطلع نصيب كل واحده، انك 3 بنات معهم 6 يبقى كل بنت معها سهمان يبقى تعبر عنها بايه باثنين، او انك ايه تضرب في الستة تعتبر الستة كلها ككل وبعدين بعد ما تطلع الفلوس تقسمه على ايه على عددهم يعني. فالامر سهل يعني ما فيهوش ايه ما فيهوش مشاكل يعني، مش محتاجة 6 طرق وبتاع ما ادري ليش يعني بايه بيتوه الطالب في بعض الاحيان، بس اعتقد انه ايه هو مشي ورا الايه ورا بعض الكتب وخلاص تمام. بسم الله
المعاني يعني
ان ايش؟ لا يعني هو المفروض انه كان بيدرس الفن زي ما هو صرح في معهد الرياض ولا شيء، فكان بيوضح للطالب يعني، تمام، فكان يكفي طريقة. وبعدين هي الطريقة دي تنفع في كل مكان يعني، مش يعني مثلا في بعض الكتب ولا على مذهب ولا شيء. دي الطريقة اللي احنا قلناها دي، لو ادى المعادلة دي وسابوا من الست طرق وكلام زي كده يعني، وقسمة كسور وقسمة صغيرة على كبير وكبير على صغير وكلام زي كده يعني، وريح الطالب لانه كتاب تعليمي مش هو موسوعة يعني. او من الكتب الضخمة ممكن تجيب لك كل حاجة اللي جابوها على اساس ايه تطلع عليها، لكن كتاب التعليمي ينبغي ان يجيب الايه، يجيب الطريقة اللي هي يعني يسلم بها الطالب ويحل ويخلص، ما هوش يعني هو كتاب صغير كان او لا. لكن بعض الاحيان يعني سبحان الله جل من لا يسوى يعني، يعني ما في كتاب الا عليه انتقاد او ايه، او يفوت المصنف شيء او ما ينتبهش لانه ان دي دوش الدماغ على الفاضي، فبيوردها كما اوردها ايه غيره، فعادي يعني ان شاء الله. فبس لكن ما دام بنمر عليها بقى ايه، انا ابين الايه، ابين ما مرنا عليه، تمام. طيب هينتقل الى الايه، الى النوع الثاني من التركات، وهو ما يسمى بقسمة القراط. هو جعل ده في الايه، فيما يسهل قسمته اللي هو المعدودات والمكيلات والموزونات، سهل ايه، سهل تقسمه. الان سأتكلم على الشيء العاشر في الايه، في القسمة اللي هو بيلجأ فيه الى قسمة القراط، وهي قسمة افتراضية اتى بها الايه العلماء. قال كيفية العمل في القسم الثاني. قال اذا كانت التركة مما لا يقبل القسمة لذاته، لكونها مختلفة مقدارا او قيمة او احدهما، او كانت منفردة مثل العقارات والانعام المختلفة وغيرها، فلك ان تقسمها بطريق القيراط، ولك ان تقسمها باحد الوجوه السابقة في القسم الاول، ولكن من غير ان تستغني عن مخرج القيراط كما سيأتي. واحد، طريق القيراط هو ان ان تجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها 24، يعني القيراط بتجعل كأنه ايه، كأن الان التركة عندك اصل مسألة من 6، انا بافترض جنبها ايه 24 اللي بيسميه مخرج القيراط. ومخرج كما قلنا بمعنى المقام اللي هو بترد اليه ايه القراريط اللي هي بيحصل عليها ايه اصحاب التركة، فده يسمى ايه مخرج القيراط. مخرج القيراط يعني المقام، مقام القيراط اللي هو 24، زي ما تقدم معانا كلمة مخرج لما يقول لك الايه مخرج السدس 6، ومخرج الثمن 8، ومخرج النصف 2، وده معنى مخرج يعني ايه مقامه. فهنا مقام القيراط معناه انه ايه، هنفترض انه من 24، تمام. فقال طريق القيراط هو ان تجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها 24. قال القيراط هو عبارة عن واحد من 24، ده القيراط الواحد، فالأربعة والعشرون هي مخرج القيراط. فكل جزء من هذه الأربعة والعشرين يسمى قيراطا، وهو اصطلاح قديم، يعني مقصوده موجود في الكتب القديمة، مش ايه ليس اختراعا عصريا. وتقسم التركة على اعتبار القراريط، فيقال ان للوارث الفلاني 3 قراريط وللآخر 4، تمام. انت بتحول السهام الى ايه، الى قراريط، اي للاول 3 اجزاء من 24 جزءا، وللثاني 4 اجزاء، وهكذا. كيفية الايه العمل فيه، هيبدأ ايه يتكلم على الايه، على قسمة القراط. طيب امسحوا يا شباب الايه الصبورة. هدينا مسألة، معنا زوجة وبنتين و3 أعمام، الزوجة لها الثمن والبنتان ثلثان، تمام، والعم له الايه الباقي. حل مسألة عادية معناها من مسألة من 24، تمام، 24 على 8 فيها الايه 3، 24 على 3 فيها 8 في 2 بايه 13، تبقى كل واحدة معها ايه مع 8. الباقي كم؟ 5، مش كده؟ 5 للأعمام منكسر، لا بد تصحح على طول في أي موضوع. خلاص بنصحح، بنيجي نقول إيه 3 أعمام واخدين 5، يبقى نضرب في عدد إيه رؤوسهم، هنضرب 24 في إيه في 3، 24 في 3 72، 3 في 3 9، 3 في 8 24، 3 في 8 24، 3 في 5 في 15، وهم 3 أعمام كل واحد إيه 5 5 5 5. طيب الآن كيف نحولها إلى إيه؟ إلى القراط. بتيجي أنت جنب الإيه؟ جنب أصل المسألة أو مطرح المسألة، وتعمل إيه؟ خانة أو إيه؟ أو عمود بتسميه إيه؟ مخرج القراط. مخرج القراط، مخرج القراط يا شباب ثابت. إحنا عندنا شيئان هنا، حاجة اسمها إيه؟ مخرج القراط، وحاجة اسمها قراط المسألة. طبعا الشباب اللي درسوا معنا شرح سبط الماردين على الرحبية هو لم يتكلم من ايه؟ من قسمة القراط، تمام؟ فبالتالي قسمة القراط هنا ان المصنف اهتم بيها وايه؟ واتى بانواع قسمة القراط، والقراط الناطق والقراط الصامت، ففصلها الحقيقة تفصيلا جيدا يعني. فالان انا معي شيئان يا شباب، ما حاجة اسمها قراط الايه؟ مخرج القراط، وما حاجة اسمها قراط المسألة. مخرج القراط ده شيء ثابت 24، شيء افتراضي يعني ايه 24، فانا بحطه هنا وجنبه بطلع ايه قراط الايه قراط المسألة. قراط المسألة انا عندي ثابت ومتغير. قراط مخرج القراط ده ايه؟ ده ثابت في كل المسائل وشيء افتراضي 24، فانت بتحط 24، مش محتاج ايه اجتهاد انك تشوف المسألة دي ولا دي ولا دي، ده 24. اما قراط المسألة ده متوقف على المسألة، لانه بينتج من ايش؟ بينتج من قسمة اصل المسألة او مصحها على 24. 72 على 24 فيها كم؟ فيها 3، ده يسمى قراط المسألة خاص بالمسألة دي. مسألة اخرى يمكن يكون 1، مسألة أخرى ممكن يكون 4، ممكن يكون 5، ممكن يكون نص، ممكن يكون ربع، ممكن يكون سدس، مش عملي. ها؟ طلعوا من قسمة ال قسمة 72 على الإيه؟ على ال 24. الآن ال 24 افتراضي، هتقسم أصل المسألة على الافتراضي ده، هدي لك قراط خاص بالمسألة. يسمى قراط المسألة، يبقى أنا عندي شيئان، عندي مخرج القراط وعندي قراط المسألة. صح؟ فعندي مخرج القراط اللي هو مقام القراط 24، ده شيء ثابت. واما مخرج اما قراط المسألة فده بيختلف من مسألة الى اخرى. لما؟ لانه هيبقى معادلته ايش؟ قراط المسألة يا شباب، قراط المسألة يساوي اصل المسألة، طبعا اصل المسألة او مصححها او عولها، يعني مش محتاج ان ايه ان احنا نكرر، نقول كل ما نقول اصل المسألة نقول او عولها او ايه او مصحها، انت عارف ان ايه ان اي شيء من هذا بيحل محل الايه الاصل وبيعامل معاملة الاصل وخلاص. فمعناها تقسم اصل المسألة على ايه مخرج القراط، او بمعنى اخر يعني تقسمها على 24، تمام. شجب قراط المسألة، اقسم اصل المسألة او عولها او مصحها على 24، يديك ايه حاجة اسمها قراط المسألة. فانا عندي هنا اصل المسألة او ده مصحها، مصحها 72 صح، اقسمه عوض اصل المسألة او مصحها اقسمه على مخرج القراط، يعني 72 على 24، صح يا شباب؟ خلاص يبقى انا كده طلعت ايه قيراط المسألة. طيب عاوز الان احول سهام الورثة الى قيراط، بعمل ايه؟ باجي اقسم ايضا نفس الشيء، اقسم كل واحد سهامه على قيراط المسألة، واللي يطلع احطه تحت مدرج القيراط. فالان الزوجة معها 9 سهام، اقسمها على قيراط المسألة 3، يبقى الناتج كم؟ 3، احطه تحت مدرج القيراط. كل بنت، البنت معاها ايه 24، اقسموا على قيراط المسألة يطلع 8، والثانية 8 زيها. تمام. العم معاه 5، اقسموا على الايه 3، هنا هينكسر، هنا ما في مانع عندنا من الكسر، يبقى ده الموضع الثاني اللي ايه اللي يجوز فيه الكسر في علم الفرائض، في قسمة القيراط وقسمة التركات. معنا خرجنا بقى من ايه، من اللي هي الاشياء الاولية اللي هي كانت النسب، الان احنا في التركات وفي قسمة القيراط، يصح ان احنا ايه نكسر، ما فيش مشكلة. فلما تيجي تقسم 5 على 3 في كسر صح، بتساوي كم؟ 1 صحيح، و2 على الايه على 3، وال5 نفس الشيء، الثانية 5 على 3 فيها 1 صحيح و2 تحت الايه تحت 3، لانها منسوبة اليها، يعني دي معناها 3، 2 تحت 3 يعني 3. فلما تيجي تقرأها ده تقرأ هنا 8 ما فيش لها ايه كسر، يبقى معناها ان الزوجة معها 3 وما معهاش كسر، البنت معاها 8 وما معاهاش كسر، البنت الثانية معاها 8 وما معاهاش كسر، العم معاه 1 صحيح و2 على 3 قيراط، يبقى معاه ايه قيراط و3 قيراط، والعم الثاني نفس الشيء وقيراط صحيح و3 قيراط، والعم الثالث نفس الايه نفس الشيء لانه معاهم 5. كده انا حولتها الى ايه الى قراضيط، معناها تيجي تقول انه المسألة من 24 قيراط. حتى بعض العوام او حتى بعض القبائل بيجي يقول لك كم بالقيراط، هم تعودوا عليها، يعني فعلا من ناحية العملية كده، يعني انت ساعات يعني ايه تختصر له تديها له كده يقول لك يعني كم قيراط، فتعودوا عليها. تمام. فبتقول له يعني المسألة من 24 قيراط، ادي الزوجة لها 3 قراريط، والبنت كل بنت لها 8 قراريط، وكل عم له قيراط و3 ايه 3 قيراط. تمام. يبقى ده تحويل الايه تحويل الايه القراريط. تمام. وده بيسموه الايه ده بيسميه عدد صامت، بيسميه ايه طلع هنا مخرج القيراط يقول انه ايه انه عدد صامت، لانه في عندنا عدد صامت وعدد ناقص. العدد الصامت هو اللي انت ما يعني لا يتكون من ضرب عددين في بعض، يعني انت لو عندك 10، العشرة ممكن احللها الى 5 في 2، فبالتالي ممكن اعملها ايه اعملها يعني مخرجين او ايه او عددين، بينما ده العدد ده ما تستطيع تحليله الى ايه الى عددين الى 3 و1، الواحد مش معتبر. تمام. عندك 4 ممكن 2 و2 ممكن 6 2 و3، لكن ده فده اللي هو العدد اللي لا ينقسم او لا تستطيع تجزئته، يسميه ايه قيراط صامت، صامت يعني ما بيقدرش ينطق، لكن لما بيكون ايه يمكن تجزئته الى ضلعين، ضلع اكبر وضلع اصغر او حتى ضلعين متساويين، يسمى عدد ايه عدد ناطق. فالستة عدد ناطق، الثمانية عدد ناطق، العشرة عدد ناطق، الاثناشر عدد ناطق، لكن 3 عدد صامت، الاثنين عدد صامت. تمام. الخمسة عدد صامت، السبعة عدد صامت. تمام. لكن 9 مش عدد صامت، لانك ممكن ايه تجعله 3 و3. ال11 عدد صامت، لانه ما تستطيع ايه ال11 عدد صامت، ال12 عدد ناطق، ال13 عدد صامت، وهكذا كما ايه كما سياتي. فدي بدايات الايه بدايات الكلام على الايه على القيراط. تعال نقرا كلامه. قال كيفية العمل بعد تصحيح المسألة، زي ما عملنا صححناها من 72، تأتي بمخرج القيراط. مخرج القيراط زي ما قلنا عبارة عن ايه معادلة، مخرج القيراط يساوي ايه يساوي اصل المسألة او عولها او مصحها على ايه على 24، اللي هو 24 بتسمى ايه بتسمى مخرج القيراط. تأتي بمخرج القيراط الذي هو 24 وتجعله في جامعة ملاصقة للمسألة زي ما عملنا، ثم تقسم مصح المسألة عليه. تمام. فيديك ايه قيراط المسألة، فما خرج بالقسمة فهو قيراط المسألة، ولا يخلو حال هذا القيراط من صورتين، يعني الناتج ده اللي هو زي الثلاثة اللي هو يسمى ايه قيراط المسألة، اما ان يكون ناطق او ايه او صامت. إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون صامتا. فإحنا حلنا أمثلة الصامت تمام، وهيأتي الكلام على الناطق. فقال واحد إذا كان قراط المسألة صامتا أي عددا أوليا، ده تفسير عدد أولي يعني لا ينقسم إلى إلى عددين تمام، فاجعله في جامعة ملاصقة. يبقى احنا أول جامعة جعلناها لمخرج القراط، وبعدين الجامعة اللي بعدها جعلناها لقراط المسألة تمام. فاجعله في جامعة ملاصقة لمخرج القراط. فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من قراريط فاقسم نصيبه الوارث السهام من المسألة على على القراط، يقصد على قراط المسألة يعني. فأنت الآن الزوجة معها 9 وقراط المسألة 3، فاقسم 9 على 3 تدي لك ان الزوجة معها 3 قراريط صحيحة، حطها تحت مخرج القراط. فما خرج فهو، فاقسم نصيب المسألة على القراط، فما خرج فهو له قراريط. وإن كان في الخارج كسر وضعت ذلك الكسر أمامه، يعني عندك زي ما خرج كسر 2 حطناه تحت 3 أمامه تحت جامعة القراط على أنه أجزاء للقراط، لأن 3 قراط، ووضعت القراريط الصحيحة تحت جامعة مخرج القراط. يعني ما صح أنت بتحطه تحت 24، ومن كسر بتحطه تحت اللي انكسر عليه، ما هو ده 2 انكسرت على 3 تمام. فما تيجي تقرأ تقول 1 صحيح و3 يعني قراط وثلثي قراط تمام. فالعدد الصحيح تحطه تحت مخرج القراط، والعدد المنكسر تحطه تحت اللي انكسر عليه. قال وإن كان في الخارج كسر وضعت ذلك الكسر أمامه تحت جامعة القراط على أنه أجزاء للقراط، وضعت القراريط الصحيحة تحت جامعة مخرج القراط. معنى العدد الصامت هو الذي لا يتركب من ضرب عدد في عدد، يعني ما تقدرش تحلله، لا يقبل التحليل. 12 بتقول 12 تساوي 3 في 4، 15 بتساوي 5 في 3، 16 بتساوي 4 في 4، 8 تساوي 4 في 2، 6 تساوي 2 في 3، لكن 11 تساوي كم؟ ما تساويش، ما تستطيع تحليلها. 7 ما تستطيع، صح؟ 3 ما تستطيع، تمام؟ قال هو الذي لا يتركب من ضرب عدد في عدد، أو يقال هو الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو الواحد الصحيح. 13 ما تقبل إلا على واحد أو نفسه، لكن ما تقبل قسمة على 2 على 3 على 4 على أي شيء. دي تعريفات متعددة للصامت والناطق. قال وإذا كان قراط المسألة ناطقا أي عددا غير أولي حللته إلى أضلاعه. يقصد الآن أنا لو طلع لي قراط المسألة، لو طلع لي بدل 3 دي طلع لي 15، فهعملها أعملها يعني في جامعتين، أعمل 5 هنا وأعمل 3 هنا، وأبدأ أحل بصورة معينة هتأتي تفاصيلها تمام. يبقى لو طلع لي قراط المسألة عدد أولي يعني عدد صامت بحطه فيه في خانة وأفعل زي ما فعلنا في المسألة هذه. إن كان طلع لي عدد يمكن تحليله فبحلله إلى ضلعين تمام، ضلع أكبر وضلع أصغر. الضلع الأكبر بجيبه بجيبه هنا تمام. فبالتالي الآن قراط المسألة هيصبح بدل ما هو شيئا واحدا هيصبح ضلع، الضلع الأكبر تمام، الضلع الأكبر والجنب الضلع الضلع الأصغر تمام. فده 5 وده 3 أو 4 و2 لو كان 8 أو 3 و2 لو كان 6 تمام. وأبدأ أعمل طبعا التفاصيل أتأتي إن شاء الله، لكن بس في التفريق بين بين ما يسمى بالصامت والناطق. نعم. ما هي هفصل لسه، ما هي مقصودي ما اتضح لما دي معنا مسائل وهتأتي تمام. بس الآن علشان أفسر لك كلام المصنف، لكن هتأتي مسائل وهتشوف إن كيف هنعمل في في الضلعين تمام. إذا كان قراط المسألة ناطقا أي عددا غير أولي حللته إلى أضلاعه، ده معنى التحليل. يعني عندك 15 تحلله إلى 5 و3، عندك 6 تحلله إلى 3 و2، وهي أجزاء التي يتركب منها. ومعنى آخر ارجع إلى الأعداد التي هو حاصل ضربها، وال 15 حاصل ضرب 5 في 3 أو ال 6 حاصل ضرب 3 في 2، وجعلت كل ضلع في جامعة مستقلة. يبقى أنت كده حصل انشقاق في بتاع قراط المسألة، وأصبح قراط المسألة يعني خانتين أو مجموعتين، واحدة لضلع والثانية لضلع. فبالتالي انقسم هنا مخرج انقسم قراط المسألة وأصبح وأصبح شيئين. ليش؟ لأنه أمكن تحليله. أما إن كان صامت فيبقى فيبقى خانة واحدة وعمود واحد، لكن إن أمكن تحليله هنحلله إلى عدد كبير أو عدد صغير. فإن كان يتحلل إلى عدد كبير وعدد صغير هنجعل العدد الكبير هو الإيه هو لناحية الداخل، والعدد الصغير نجعله إيه نجعله ناحية الخارج. يعني نجعل مثلا لو كان 5 و3 نجعل 5 داخل والثلاثة خارج، لو كان 3 و2 نجعل 3 داخل والاثنين إيه خارج. وهيأتي التفاصيل، بس ده إيه تمشيه لكلامه لأنه هو لسه هيجيب الإيه الآن ما زلنا في القراط الإيه الصامت. قال وجعلت كل ضلع في جامعة مستقلة ملاصقة لمخرج القراط على أن تكون ذات الضلع الأكبر هي المحاذية لمخرج القراط. يعني الضلع الأكبر إذا ما عملنا هنا هنجعل 5 هي اللي جنب 24، تمام؟ فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من القراط قسمت نصيب كل وارث من المسألة على تلك الأضلاع. هنا إيه ستبدأ بقى إيه مثلا إيه أنا عندي 9 أروح أقسمها على 3، تمام؟ وبعدين الناتج أقسمه على 5، وبعدين اللي ينتج من عدد صحيح حطه تحت 24. يعني هني إيه مش هنقسم على عدد واحد بقى زي ما إيه كنا 9 قسمناه على 3 اللي هو إيه قراط المسألة بس، لا لما تحلل هنقسم على الإيه على الضلعين. فتيجي تقول 9 على 3 طيب فيها 3 وبعدين 3 على 5، ده على فرض إن إيه إن قراط المسألة 15. فلو قراط المسألة 15 هنا حلله إلى الضلعين 5 و3 أرجع إيه أبدأ أقسم السهام كالآتي، أقول مثلا إيه الزوجة معها 9 سهام فأبدأ بالإيه أقسمه على الضلع الأصغر، أقول 9 على 3 تمام فيها الكم فيها 3 خلاص يبقى ما فيش كارثة. وبعدين أرجع أقول إيه طيب 3 على 5 منكسرة أحط 3 تحت 5 وما معيش عدد صحيح، تمام واضح. هيأتي برضو إيه مزيد التفصيل. قال فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث من القراط قسمت نصيب كل وارث من المسألة على تلك الأضلاع مبتدئا بالإيه بالأصغر، خلي بالك، ثم ما يليه اللي هو الأكبر فما خرج على آخرها وهو الضلع الأكبر فهو له قراريط، وفاضل القسمة على كل ضلع أثبته تحته اللي هو ينكسر عليه فهو كسر على حسب بعده من مخرج القراط. آيات التفاصيل، معنى العدد الناطق هو الذي تركب من إيه من ضرب عدد في عدد، أو يقال هو الذي يقبل القسمة على غيره كأربعة وستة. فالأربعة نحللها إلى 2 و2 والستة نحللها إلى 2 و3. مثال القراط الصامت اللي إيه المسألة اللي حلناها اللي هي زوجة وإيه بنتين وعم إيه وعمين. فقال هنا قسمنا مصح المسألة الآن بإيه المسألة على الصبورة اللي هي 72 على مخرج القراط 24. زي ما قلت إيه دينا معادلة قلنا إيه قلنا مخرج القراط يساوي عفوا قراط المسألة يساوي قراط المسألة يساوي أصل المسألة أو عولها أو مصحها على مخرج القراط أي 24، والناتج هيسمى إيه قراط المسألة. والقراط المسألة ده إما يخرج عدد أولي زي 3 أو 5 أو 7 يعني لا يقبل تحليله إلى أضلاع، أو يخرج عدد إيه عدد ناطق يقبل تحليله إلى إيه إلى أضلاع زي 12 نحلله الى 4 و3 ضلع اكبر وضلع اصغر، او 15 نحلله الى 5 و3 او 24 نحلله الى 8 و3 فال8 ضلع اكبر وال3 ضلع اصغر. وبعدين نقسم ايه نقسم سهام الورثة على الضلع الاصغر اولا، وبعدين الناتج نقسمه على الضلع الايه ضلع الاصغر، وان نتج عدد صحيح نحطه تحت مخرج القراط كما سياتي الايه التفاصيل. فهنا قال قسمنا مصح المسألة 72 على مخرج القراط 24 فكان الخارج 3. الثلاثة دي تسمى ايه تسمى قراط المسألة وهو عدد صامت، تمام، لا يقبل التحليل، وبالتالي ستبقى ايه عمودا واحدا او خانة واحدة فهو 3 وهي قراط المسألة. وعدد 3 لا يقبل القسمة الا على نفسه او الواحد الصحيح فهو عدد صامت. ثم قسمنا نصيب الزوجة من المسألة، هنبدأ بقى نحول السهام إلى إيه؟ إلى قراريط. قسمنا نصيب الزوجة من المسألة 9 على القراط 3 فيكون الخارج 3 هو مال الزوجة من القراريط، تمام. ولكل بنت كل بنت معها 24 هنقسم 24 على 3 نفس الشيء، ولكل بنت من المسألة 24 نقسمها على القراط 3 فيكون الخارج 8 هو ما لها من القراريط، ولكل عم من المسألة 5 نقسمها على القراط 3 فيكون الخارج واحدا صحيحا ويبقى 2. طيب الاثنين دول هنحطهم تحت الايه تحت الثلاثة علشان نبين انه كسر، فيوضع الواحد تحت مخرج القراط، ومعنى انه قراط صحيح يعني ايه الواحد ده ايه الواحد ده معناه انه ايه واحد صحيح لما اللي هو واحد 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 للاعمام. تمام، فيوضع الواحد تحت مخرج القراط ومعنى ذلك أنه قراط صحيح، ويوضع الباقي اثنان تحت قراط المسألة ومعنى ذلك أنه كسر للقراط، أي أنه ثلث قراط لأنه اثنين تحت الثلاثة ينسب إليها، ثم تختبر صحتها بجمع ما بيد كل وارث، فإن ساوت المخرج فالعمل صحيح وإلا فاسد. يقصد إيه اللي هي الخطوة الأخيرة، إنك بتيجي تجمع إيه القرارات دي، تعال نجمع القرارات، شوف يا شباب علشان تطلع مجموعها 24، فأنت بعد ما تطلع القرارات يحاول تجمعها، لو طلعت 24 يبقى أنت ماشي صح، لو طلعت زايدة ولا أقل يبقى في غلط، فتعال نجمع 3 و8 إيه 11 و8 19 و1 20 و1 21 و1 22 صح؟ باقي اثنين، الاثنين دول هنا، الاثنين دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن ثلثين وثلثين وثلثين، ما هو ده اثنين ايه؟ اثنين مخرجها ثلاثة واثنين مخرجها ثلاثة واثنين مخرجها ثلاثة، ما تجمعش الصحيح وتنسى الكسور، ما هو مجموعها كله تمام؟ فأنا الآن تكون معي من الصحيح معي 22 صح؟ ناقص علي اثنين، وإلا تكون المسألة غلط. اجمع بقى ثلثين وثلثين وثلثين هتطلع ايه؟ المقام واحد جاهز، اثنين واثنين واثنين ستة، ستة على كم؟ على الثلاثة، ستة على الثلاثة تطلع كم يا شباب؟ اثنين، ايوة ادي اثنين، ومعاك 22 كانوا تحت ايه؟ مخرج القراط، يبقى كده 24 يبقى تمت ايه؟ يبقى القسمة صحيحة، فهمتوا؟ فانت ما تنساش الكسور، تيجي انت تجمع اللي تحت ال 24 تلاقيهم مش ايه؟ مش محصلين 24 تمام؟ طبعا لان معاك كسور انت ايه؟ ما تهملهاش، انت بتقسم مثلا الارض ايه؟ بتدي ده قراط وثلثين وده قراط وثلثين وده قراط وثلثين وده بتدي له 3 قرارات وده بتدي له 8 وده بتدي له 8 مجموعها 24 بالايه؟ بالثلثين دول، ما انتوا شايفين الثلثين دول لما جمعنا ثلثين وثلثين وثلثين طلعوا ايه؟ طلعوا قراطين تمام؟ فانتبه لهذا انك بتجمع الايه؟ القرارات كلها الصحيح منها والايه؟ والكسور، صحيح منها والايه؟ والكسور، فلما يطلع مجموع 24 تقول تمام يبقى ايه؟ يبقى كده المساله ايه؟ المساله صحيحه. واضح شباب؟ تقريبا يعني ايه يعني وقفنا على مثال القراط الناطق، ايه ده ان شاء الله نخليه للغد لانه يبدو انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.